حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه إلى يوم الدين وبعد. أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذه هي دورتنا الثالثة إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا المسجد في مجمع أهل السنة ببيلة، والتي تتضمن 5 كتب المختار في السنة وأصولها لابن البنا رحمه الله تعالى، والمقدمة الزهرة في الإمامة الكبرى للذهبية رحمه الله تعالى، وجزء في التمسك بالسنن للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى أيضا، ومجموعة الرسائل في الحجاب لشيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن باز رحمه الله تعالى والعلامة العثيمين رحمه الله الجميع، ومختصر الكيلانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وستكون الدورة من اليوم وهو السبت إلى الاثنين بمشيئة الله تبارك وتعالى وحوله وعونه وقوته. في الفترة ما بين
صفر اليوم
الخامس من شهر ربيع الأول إلى السابع من شهر ربيع الأول عام 1433 سائلين المولى تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يبارك لنا ولكم في هذه الدورة وفي سائر دروسنا ودوراتنا، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا وإياكم منها علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا، وأن يفقهنا وإياكم في دينه وفي كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومثل هذه الدورات والدروس لابد أن يحرص عليها، لأنها في الحقيقة زاد المسلم لا سيما في زمن الفتن، فإنه لا عاصم بعد الله سبحانه وتعالى في كل لحظة وحين، لا عاصم من الفتن والزلل والانحراف إلا بالعلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلم بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبفهم سلف الأمة، فهو العاصم بإذن الله تبارك وتعالى من الزلل والفتن. ولهذا ولله الحمد والمنة تنوعت الفتن وتغيرت في زمن أمة الإسلام، وكان العاصم منها بعد فضل الله سبحانه وتعالى في كل محنة تبدو كبيرة، كان العاصم منها التمسك بالسنن واللجوء بعد الله تبارك وتعالى إلى العلماء. فكانت الفتن كبيرة الحجم عظيمة الكيد، ولكن الله سبحانه وتعالى ضرأها ومنعها بفضل الله، ثم بفضل أئمة السنة الذين دلوا الأمة على السنة وأخذوا بمجامعها إلى كل خير. ولا أخفى عليكم ما حصل في مرات عديدة في هذه الأمة، هذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى كيف أن الله سبحانه وتعالى عصم الأمة في عصره بتمسكه بالسنة وثباته عليها والجهر بها ودلالة الأمة على الكتاب والسنة بالفهم السلفي، حتى عصم الله عز وجل هذه الأمة من تلك الفتنة التي ما تولها شخص ولا فرقة فقط، بل تولتها الدولة كلها بأسرها ممثلة في المأمون، حتى كانت الفتنة عظيمة كما ذكر البربهري رحمه الله تعالى في كتابه الماتع شرح السنة، وهو يبين حال الناس وقت هذه الفتنة. فقد عاشت السنة غربة بحق، وتطاول أهل البدع، وكان أهل السنة يستخفون من هؤلاء الذين تسلطوا عليهم بسبب المأمون. ثم عقب المأمون المعتصم ثم الواثق، حتى نصر الله سبحانه وتعالى هذه الأمة بثبات أحمد على مدار هؤلاء الخلفاء الثلاثة، ونصر الله سبحانه وتعالى السنة بعد ذلك، ورزق الله عز وجل بالمتوكل، وانتشرت السنة وماتت البدعة، وعاد أهل السنة يجهرون بها، ومات أهل البدع وإلى الآن ولله الحمد والمنة منذ هذا الزمن الغابر الطويل، والسنة ظاهرة في هذا الباب. فالمسلمون يتلقون سلفا عن خلف، خلفا عن سلف، هذه العقيدة المباركة بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق. فعصم الله عز وجل الأمة، والله سبحانه وتعالى له فضل على أوليائه في كل محنة بأن يؤيد السنة بهؤلاء الأولياء، فيندب الله سبحانه وتعالى ويخرج الله سبحانه وتعالى نبتا في كل زمان فتنة، فيرجعون الأمة إلى السنة ويردون الأمة إلى الهدي مهما كانت الفتن. ولهذا أخواني أبشروا مهما كانت الفتن، مهما كانت وعظمت وتطاولت وتبناها دول أو أفراد أو جماعات، فإن السنة لا تخفى بإذن الله تبارك وتعالى، بل الله عز وجل ينبت ويخرج وينصر ويوفق من ينصر هذه السنة ويثبت عليها ويسهلها عليه ويصبره عليها، كما قال سبحانه وتعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالله عز وجل هو الذي يجعل، والله سبحانه وتعالى هو الذي يوفق، والله سبحانه وتعالى هو الذي ينصر بأي سبب من الأسباب. فلو لم يكن فينا لأخرج الله عز وجل من يتولى هذا الأمر وينصر تلك السنة، ولله الحمد والمنة. ولهذا نحن واثقون بإذن الله أنه مهما كانت الفتن فإن الله سبحانه وتعالى يؤيد السنة وينصر الحق برجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ولهذا فإن العلم هو العاصم من ذلك كله. وأظن أن من آيات الله سبحانه وتعالى العظيم المبارك، والله إن لمن آيات الله سبحانه وتعالى أن يكون في هذا العصر رسائل السلف الصالح رحمهم الله تكون بين أيدي هذه الأمة التي حول اجتيالها وإبعادها عن هذه السنن وهذا الهدى، بل لا نجد رسائل أعظم ولا أوضح ولا أكثر من رسائل السنة. أليس هذا من آيات الله سبحانه وتعالى؟ مع أن هذه السنة بحق ما يتولاها أحد من جماعة منظمة أو جيش مسلح، وقد تقوم دول وجيوش على البدع والخرافات، ومع ذلك تذهب هذه الكتب التي يؤلفونها والآراء التي يعتقدونها، وتبقى السنة ناصعة عظيمة بينة في الناس. أليس هذا من آيات الله؟ أليس هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. إن لمن آيات الله العظيمة عدم خلو عصر من العصور من هذه الرسائل المباركة العظيمة. يا سبحان الله، ما أعز المسلم وما أفخر المسلم صاحب السنة حين يلقى ويجد هذه الرسائل المباركة مبذولة وموجودة ومنتشرة رغم هذه الغربة التي تعيشها الأمة في عصورها. وهذا بحق ووحده دليل عظيم على أن الله سبحانه وتعالى يؤيد دينه وينصر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا احذر أن تتخلف عن هذا الركب، واحذر أن تتخلف عن هؤلاء العلماء، علماء السنة الذين يؤيد الله سبحانه وتعالى بهم دينه ويعلي الله سبحانه وتعالى بهم كلمته. احذر من أن تبتعد عن هذا العلم العظيم النافع الذي ينفع الله سبحانه وتعالى به. فهؤلاء الأئمة الذين ما يخلو منهم عصر ولا ينقضي منهم زمان والله الحمد لله قائمون. هؤلاء الأئمة قائمون بالحق وهم ظاهرون به عالون به، ليسوا يستخفون وإنما هم ظاهرون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ظاهرين على الحق لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. قال ظاهرين، ما قال متمسكين، قال ظاهرين، أي لهم العلو، لهم العلو بهذه السنة ولهم الظهور بهذه السنة، ولله الحمد والمنة. فاللهم اجعلنا وإياكم وإخواننا أهل السنة في كل مكان، اللهم اجعلنا وإياكم ممن ينصر الله سبحانه وتعالى بهم السنة ويعلي الله تبارك وتعالى بهم الحق، ويجعلنا وإياكم أئمة مهتدين غير ضالين ولا مضلين ولا مضلين. ونبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى هذه الدورة المباركة بالقراءة في هذه الرسالة المباركة من رسائل سلفنا الصالح الذين نعتز بالنسبة إليهم ونفخر بالرجوع إليهم والاقتداء بهديهم، وهي رسالة مختصر الكيلانية لشيخ الإسلام علم من أعلام هذه الأمة المباركة. نسأل الله أن يعلي درجته، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيه خير الجزاء عن هذه الأمة جراء ما وضع فيها من معالم الهدى ومن أعلام الحق. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الذي بحق هو شيخ الإسلام، شيخ الإسلام الذي استحق هذا اللقب نصرة لدين الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يثني على عباده في الأولين والآخرين ويجعل لهم لسان صدق في الآخرين، وممن جعل الله عز وجل له لسان صدق هذا الإمام الفذ وهذا العالم الحبر وهذا فريد عصره ووحيد دهره بحق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، الذي صار من بركاتي على هذا المنهج ومن بركات المنهج عليه أن جعل رحمه الله تعالى من مقرر هذا المذهب المبارك في هذه الرسالة المباركة، وهي مختصر الكيلانية، وهو يرد على أهل البدع والضلال في هذه الرسالة على اختصارها، يؤصل فيها ما يؤصل بكلمات واضحة وبأصول ثابتة. هذه الرسالة أصلها سؤال بعث إلي رحمه الله تعالى من بلاد كيلان لما كثر عندهم الاختلاف والاضطراب، فرد علي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رد الجواب عليهم، وكتب في ذلك كلاما طويلا، ثم اختصر الجواب محمد ابن حمد ابن نصر الله كما سيأتي. وهذه البلاد وهي كيلان، ويقال جيلان بالكسر، اسم لبلاد كثيرة من وراء بلاد طبرستان. قال أبو المنذر هشام بن محمد جيلان وموقان ابن كاشج ابن يافث ابن نوح عليه السلام، وليس في جيلان مدينة كبيرة، إنما هي قرى في مروج بين جبال ينسب إليها جيلاني وجيلي، يعني يقال في النسب جيلاني وجيلي، والعجم يقولون كيلان، إذن هي جيلان أو كيلان. وانظر معجم البلدان لياقوت الحموي وشذرة الذهب لابن عماد في ترجمة عبد القادر الجيلاني. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى وبلادهم من أحسن البلاد وأطيبها لا تستطاع، يعني لا يستطيع العدو الوصول إليها نظرا لحصانتها، وهم أهل سنة وأكثرهم حنابلة لا يستطيع مبتدع أن يسكن بين أظهرهم. الله أكبر، الله أكبر، الله يرزقنا ويكم هذا ويجعل بلادنا من هذه البلاد. طبعا هذا في زمن ابن كثير رحمه الله تعالى يذكر هذا، لكن الأحوال تختلف والبلاد تختلف، ولهذا أهل السنة والجماعة طارة يكون ظاهرين في الشام وتارة يكون ظاهرين في مصر، وهكذا ينتقل أهل السنة أو قوة أهل السنة تنتقل من بلد إلى بلد، وليس ثم بلد يعني تحوز ذلك دائما، ولكن تختلف السنة من بلد إلى إيه؟ إلى أخرى. نعم، فكلما قوي أهل السنة في بلد رعبهم وخافهم أهل البدع فلا يأتون إليهم، فإن قوة أهل السنة تطرد أهل الباطل، وإن ضعف أهل السنة يمكن أهل الباطل. ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يخفي سنة، بل يثبت عليها ويدافع، والله عز وجل يخرج لهم من يؤيده وتنتصر السنة وتنتشر. وينبغي أيضا على الإنسان ألا ييأس ولا يصاب بإحباط، قد يتمكن أهل البدع من بلد في وقت ما حتى تقول لن تخرج السنة من هذا البلد أبدا، خلاص ضع عليها علامة حمراء لا يمكن تدخل السنة إلى هذا البلد أبدا، لكن سرعان ولله الحمد والمنة بثبات أهل السنة ما يتحول الأمر، لأن هؤلاء إنما ينتفخون انتفاخة جوفاء ثم سرعان ما تنتهي تلك الانتفاخة ويعود الحق ثابتا، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الإيه؟ في الأرض. ولهذا الإنسان لا يصاب بإحباط أبدا أبدا، مهما علت البدعة وتمكنت في الناس ما يصاب بإحباط، لأنها إلى زوال واثق ويقسم بالله على هذا، يقسم بالله إن هذه البدعة التي تمكنت من الناس وأن راج لها ما راج أنها زائلة بإذن الله، وأن الحق باق بفضل من الله سبحانه وتعالى. فلهذا البلاد إنما يعظم قدرها كالأشخاص بالسنة، وإلا مكان أرضي يعظم بقدر أرضيته لا يوجد إلا ما نص عليه الشارع في مكة والمدينة وكذا، فالأرض لا تقدس والأشخاص لا يقدسون بذواتهم، إنما السنة هي التي ترفع قدر الأرض وترفع الأرض وترفع قدر الشخص، فأيما شخص رفع السنة رفعته، وأيما أرض تبنت السنة تبنتها السنة مباركة يحال عليها وينصح بالإقامة فيها، فإن السلف الصالح رحمه الله تعالى كانوا يحرصون على الإقامة في بلاد السنة، وكانوا يأمرون بالهجرة من بلاد البدع، ولهذا قال بعضهم لا يحل لأحد أن يقوم ب أو يقيم بأرض يسب فيها السلف، كيف تطيب الحياة في هذه الأرض التي يسب فيها السلف الصالح إلا إذا كان له نفع يستطيع أن يرضع أهل البدع في مكانه ويقوم بالجهاد في هذا الباب، فلله الحمد والمنة هذا جهاد، بل ومن أعظم من أعظم أنواع الجهاد. لهذا ابن كثير يقول وهم أهل سنة وأكثرهم حنابلة، وأكثرهم حنابلة لا يستطيعون مبتدعون أن يسكن بين أظهرهم. طبعا كلمة حنابلة هذه يعني لها حسب من يطلقها، فإذا أطلقها سني كابن كثير رحمه الله تعالى فالمراد بذلك يعني أنهم حنابلة في الفروع وينصرون السنة، لأن مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أئمته وأتباعه من أكثر من ينصر السنة ويتبع الأثر. أما قد يطلق هذا الوصف غير أهل السنة ويقصدون به يعني التنزيه والتهوين من شأن أهل السنة فيصفونهم بالحنابلة، يقول هؤلاء حنابلة ويريدون قصر السنة على هذه الطائفة، وهذا مسلك معروف في كل عصر، إذا وجد أهل السنة أعطوهم أهل البدع أعطوهم وصفا منفرا، ويجعل هذا الوصف السنة كأنها قصيرة في طائفة وخلاص، وهذا مذهبهم ليس مذهب النبي ومذهب الصحابة. لهذا ترون هذا في كل عصر، الوهابي وكأن ذا منهج الجماعة يقال لهم الوهابيون ليس هو منهج النبي والصحابة، فينفر الناس من هذا وهابي لا وهابي ما لي دخل بالوهابية يا عم، أنا السنة بس أنا تابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ما الوهابية هذه إن تفقدتها فإذا هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا ما في جماعة اسمها وهابية ولا في طائفة اسمها وهابية لها أصولها ولا مشايخها ولها كذا، ما لا يوجد هذا ولا كذا، من باب الإيه؟ التنفير، هذا من باب التنفير. في كل عصر يسلك أهل البدع هذا الأمر، الوهابية، الحنابلة، المداخلة، كل هذه أوصاف إنما تطلق ويراد ويريد من أصحابه إيه؟ قصر، قصر السنة على هذا الأمر، على تلك الطريقة. يبقى دي طريقة حنابلة، دي طريقة وهابية، دي طريقة مداخلة، ليست هي السنة. طب فتش، إن فتشت داخل وهابية أو فتشت داخل حنابلة وجدت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما وصف أهل السنة بالحشوية ووصف أهل السنة بالمجسمة، كلها هذا إنما هو مراد من ورائه إيه؟ التنفير من أهل السنة والإبعاد. ولهذا معروض حركة معركة الألقاب والأوصاف، معركة الألقاب والأوصاف، وبالتالي تجهد أنت نفسك لتبين ما تحت هذا اللفظ. هم يريدون ذلك، أنك أنت تجهد نفسك في بيان ما تحت هذا المصطلح وتحت هذا البيان. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. فصل. نقل من سؤال قدم من بلاد كيلان في مسألة القرآن إلى دمشق في سنة 470 من جهة سلطان تلك البلاد، وسلطان تلك البلاد في هذه الفترة هو الملك شمس الدين أبو العز توباج، وقد توفي سنة 714 وهو قاصد الحج، فلما وصل إلى بلاد الشام أدركته منيته فحمل إلى دمشق وصلي عليه ودفن فيها، وبقي في مملكة كيلان 25 سنة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: كان بطلا عادلا عاقلا مهابا. جاء هذا السؤال منه وعلى يد قاضيها لأجل معرفة الحق من الباطل عندما كثر عندهم الاختلاف والاضطراب. يعني دي أخواني أمر قائم في كل عصر، تجد هذا أمرا قائما، الاختلاف والاضطراب والفتن والقلاقل. أي عصر يا أخوان خلى من هذا؟ في عصر خلى من هذا؟ عصر النبي صلى الله عليه وسلم خلى من هذه المواجهة بين الحق والباطل وهذا الصراع بين الحق والباطل؟ ما خلى عصر أبدا أبدا. ولهذا لا تعتبر أن هذه يعني مسألة تقتل بها السنة أو تموت بها السنة، وجود هذا أبدا مستحيل. فهذه سنة كونية، بقاء الصراع بين الحق والباطل، ووقوع الاختلاف، ووقوع الاضطراب، وسقوط كثير من الناس بهذه البدع، ليميز الله عز وجل الخبيث من الطيب ويفصل بينهما. وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، هذا معروف. فهذه المحن تحمل في ثناياها المنح. ليه؟ لأنه لا يميز الصف إلا بمثل هذا. ولهذا بعدما تنكشف هذه الفتن تحمد الله تبارك وتعالى على نتائجها، وتحمد الله سبحانه وتعالى أن ميز بسببها بين الحق وبين الباطل، وظهرت السنة وانتصرت السنة، لأن الله تبارك وتعالى برحمته وفضله وكرمه وأيضا كيده ومكره بأعداء السنة أنه يجعل كل فتنة ينصب أهل البدع شباكها لأهل السنة، يجعل هذا سببا في ظهور السنة وقوتها وتمكنها من الناس. ورغب كل من الفريقين في قبول كلام شيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الباب، فأملاه شيخ الإسلام في المجلس، وكتبه أحمد بن محمد ابن مري الشافعي بخط جيد قوي، وهو تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية وكاتب مصنفاته. قال الحافظ: وخطه مليح مشهور مرغوب فيه، وصاحب الرسالة التي بعثها إلى تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية يأمرهم فيها بالصبر بعد وفاة شيخ الإسلام، وينصحهم بالتمسك بعلم شيخهم ونشره بين الأنام. وهذه رسالة موجودة ضمن الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ثم إن كاتب هذه الأوراق اطلع على هذه الفتوى يوم الاثنين ثالث ربيع الآخر سنة 21 و800، اللي هو مختصر هذه الرسالة الكيلانية، ومحمد بن حمد بن نصر. فاخترت لنفسي منها مواضع نقلته في هذه الأوراق، إذ الجواب جواب طويل جدا. صورة السؤال، ما هي صورة السؤال الذي ورد إلى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى؟ السؤال: ما يقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم في قوم يقولون كلام الناس وغيرهم قديم، سواء كان الكلام صدقا أو كذبا، فحشا أو غير فحش، نظما أو نثرا، ولا فرق بين كلام الله عز وجل وكلامهم في القدم إلا من جهة الثواب، إلا من جهة الثواب، يعني الكلام قديم سواء كان كلام بشر أو كلام الرب سبحانه وتعالى، إلا من جهة الثواب، يعني هذا كلام إن قرأته وثبت عليه، وهذا كلام إن قرأته مباح لا تثاب عليه. وقال قوم منهم بل أكثرهم: أصوات الحمير والكلاب كذلك، يعني قديمة، كل الأصوات قديمة، لا فرق بين كلام الخالق وبين كلام المخلوقين. ولما قرئ عليهم نقل عن الإمام أحمد ردا على قولهم: تأولوا ذلك القول. من التأول، هذا التأول هو الذي يمرض، وهو الذي يتبدل به الحق إلى باطل، لأنه ما في يعني قوم يسلكون باطلا صريحا، وإنما لابد أن يتأولوا حتى يدخلوا شبهاتهم على الناس، فحينئذ يقبل هذا الباطل بسبب الايه؟ بسبب التأول وسبب الشبهات وكذا. ولهذا لا تجد يعني باطلا كده عارية شبه. حتى المشركون ماذا قالوا؟ قالوا: إن وجدنا أباءنا على أمة وإن على أثرهم مقتدون. فتأولوا باطلهم بأنهم وجدوا عليه الآباء، ويستحيل أن يكون هذا الجمع وتلك الأمم من الآباء والأجداد على باطل، فنحن أتباع لهؤلاء. نعم. ولما أتوا يردون على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ماذا؟ قالوا: هذا قطع الأرحام، وهذا فعل كذا وكذا، وسب آباءه دين آبائه ودين أجداده، وخرج عن المألوف وخرج عن كذا، كما هي الطريقة في كل عصر. طبعا كثير من الناس يقول: فعلا، كيف إنه هذا الرجل يقطع الأرحام وتسبب في قطع الرحم ففرق بين الابن وبين أبيه، وكيف أن هذا الرجل كذا وكذا. فمثل هذه الأشياء تورد في ثياب الشبه حتى تقبل، وهو السم الذي يوضع في العسل الشهي حتى يتناوله الناس، وهو قاتلهم. لهذا لا تنتظر أن يكون باطل بلا شبهات، مستحيل. وعشان ومن أجل هذا نقول لابد من العلم. ليه يا أخواني؟ لابد من العلم، لأن صاحب العلم لا تنطلع على هذه الشبهات، بل يكون قويا في معرفتها وتفنيدها مهما بقى سيقت، حرصا على الدين، طمعا في إسلام الناس، تنزيها لله سبحانه وتعالى، كذا وكذا. مهما كانت العناوين فإن الإنسان لا يلتفت إليها، كعناوين المعتزلة. المعتزلة عندهم عناوين مقبولة جدا، عندهم التوحيد وعندهم العدل وعندهم كذا، عناوين طيبة، لكن هذه العناوين ماذا تحمل بين طيتها وفي عبارتها؟ تحمل السم القاتل، تحمل المعتقد الفاسد. لكن هناك قوم يقفون عند العبارات وعند الشعارات، يقولون: كيف تحاربون المعتزلة وهم يدعون إلى التوحيد؟ كيف تحاربون المعتزلة وهم يدعون إلى العدل؟ وهم يدعون إلى كذا، وإنكار المنكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كيف تنكرون عليهم وهم يقولون ذلك؟ نعم. قالوا: إن أحمد إنما قال ذلك خوفا من الناس. يا سبحان الله، يقولون أحمد لما قال هذا الكلام خوفا من الناس، قالوا خوفا من الناس، ما أشبه سبحان الله اليوم بالأمس. ما أشبه هذا. زي كلام الشيخ للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مسألة العذر بالجهل واضح. يوم فيقول الذين لا يعذرون ماذا يقولون؟ يقول هذا كلام قاله الشيخ خوفا، إنما قاله إيه؟ خوفا، خوفا، ما قاله إيه؟ ما قاله معتقدا. طيب خاف مرة، أما يصحح هذا قبل أن يموت؟ ثم خاف مرة فكرره عشرات المرات، أما اكتفى فقط على موضع واحد مثلا ولا موضعين؟ ثم لماذا لم يبين بعد ذلك؟ بقي خائفا إلى الموت؟ دلونا على زمان ما كان فيه ابن عبد الوهاب خائفا. حتى نأخذ هذا الكلام، هذا لي لأعناق كلام الأئمة، أو يقولون مثلا مثل هذا ما يقول ابن تيمية أيضا، لو مثلا كلام في العذر يقول لا 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 مثل هذا ما يقول ابن تيمية أبدا، مستحيل يقول ابن تيمية هذا الكلام، مدسوس على ابن تيمية، هذا الكلام مدسوس على مين؟ على ابن تيمية، مستحيل أن يقوله. كيف؟ طب وإن قاله؟ وإن قاله فيقول هذا الكلام مدسوس على ابن تيمية رحمه الله تعالى. فأيضا يقولون الآن إيه؟ يقولون وتأولوا بأن أحمد إنما قال ذلك خوفا من الناس. فهل هؤلاء مصيبون أو مخطئون؟ فإذا كانوا مخطئين فهل على ولي الأمر وفقه الله رضعهم وزجرهم عن ذلك أم لا؟ وإذا وجب زجرهم فهل يكفرون إن أصروا أم لا؟ وهل الذي نقل عن الإمام أحمد حق أو هو كما يزعمون؟ أفتونا مأجورين. يعني إذن أصل الفتوى في مسألة القرآن، وهل كلام الله وكلام البشر بل وكلام المخلوقين سواء في القدم أم ماذا؟ فأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية، طبعا المسألة قد يبدو الجواب واضحا فيها من أجلس له الجماعة، لكن يبدو واضحا لك الآن، لكن في عصره في وقته في زمنه كانت الشبه موجودة وكانت الحرب قائمة، زي أي مسألة من المسائل ممكن تكون واضحة لكن يصعبها إيه؟ يصعبها حال الناس واختلافهم وذهاب كل فريق إلى قول، والعصبية والنعرة ووجود رموز مثلا يقولون بغير الحق أو كذا، هذه تصعب المسائل، ولا قد تكون سهلة. زي مسألة عندنا الخروج على الحاكم الظالم الجائر، الخروج على الحاكم الظالم الجائر ده عندنا سطر يقول الواحد بين النائم واليقظان، بين النائم واليقظان ولا ظن الخروج على أئمتنا ولا أمورنا وإن جاروا، وانت كده بين النوم واليقظة تقولها، يعني مش محتاجة تركيز جامد، يعني ليس محتاجة إلى تركيز قوي أصلا. ليه؟ لأنها كاسمك تماما. ما اسمك؟ ما اسمك؟ محمد إبراهيم علي الزحمد وكذا، منين؟ من كذا كذا، نفس المسألة. وانت بين النائم واليقظان إذا سألك واحد قال ما هو مذهب السنة والجماعة في الخروج على السلاطين، وانت كده بين النائم واليقظان مباشرة يجري لسانك بهذا، يجري لسانك بهذا، ولا نرى الخروج على المتن ونصف مردنا وإن جاروا، وإن جاروا في أحد حتى من الذين يخالفون جرؤ أن يقول هذه العبارة من عبارة السلف؟ جرؤ أن يأتي بعبارة خليفها؟ في أحد أتى بعبارة خليفها؟ إنما غاية ما يمكن أن يأتينا به فعل فلان فتوى فلان بس، لكن في واحد أتى بعبارة من كتاب سلفي خلاف هذه العبارة بس، هذه قاسمة الظهر كافية، مش محتاجة نجيب أدلة، مش محتاجة نجيب أدلة، بنقول كتب أهل السنة والجماعة كلها قاضية بهذا، ولا نرى الخروج على إمامة المتن وإن جاروا. وانت بين النائم واليقظان تقولها، اللي عنده عبارة خلاف هذه جب، لكن ماذا ترى؟ ترى التأويلات اللي هي مثل تأويل كلام أحمد أنه إنما قال ذلك وهو مكره، يقول لك إيه؟ لا، يقول لك ترى بقى التأويلات، أي التأويلات؟ يقول لك أصلي هو كان الخلاف قبل ما يكون تدوين السنة، لكن لما جم يدون السنة دونوها على القول ده بس، جم يدون، فكل كتب السنة اتفقت على كتم الخلاف واتفقوا على هذا. وطبعا تدوين السنة جاء بعد مثلا 200 سنة وكذا، فقبل 200 كانت مسألة خلافية، لكن كلهم اتفقوا على هذا، كلهم اتفقوا على هذا، كلهم اتفقوا، خلاص يا أخي حتى من باب التنزل يسعون ما اتفقوا عليه. أما يكون كله أئمة السنة من سنة 200 إلى اليوم متفقون على هذا، ألا يسعون مواسع هؤلاء؟ ألا يسعون مواسع هؤلاء؟ أنت اليوم يا صاحب الشبهات فرح جدا بخمسة ستة يقول لك ده الهيئة الشرعية أو مش عارف إيه كذا. ألا طيب أنت فرحان بالهيئة الشرعية بعد 1400 سنة مثلا، واخد بالك؟ مع أنه ما انتدبها المسلمون، وأنا من الهيئة الشرعية مثلا انتدبت نفسها، كل واحد انتدب الثاني، كوننا خمسة ستة سبعة بين هيئة شرعية. يعني هذا يقبل ويقال هذا إجماع، وكيف نخالف ما اتفقت عليه الأمة في هيئتها الشرعية وكذا وكذا، ها؟ في بلد، في قطر، في مكان، في كذا في كذا، كيف؟ وترد ما اتفق عليه السلف قاطبة في التدوين من باب التنزل على قولك بأن منهج السنة جماعة في التعاون مع الحاكم الظالم الصبر والنصح. ولهذا للأسف الشديد لا تجد إنصافا في المناقشة، ولا تجد مستوى تبني عليه، مستوى تبني عليه وتؤصل، لأنه ما في أصل أصلا، ما في أصل، تحسبه كالجبال وهو سراب، تحسبه ماء حتى إذا جئته لم تجده شيئا، ووجدت الجدال عنده والتعصب عنده. فهذه مسألة منتهية أصلا، منتهية، ليس لأحد إلا أن يتبع ما عليك كسلفي في أي عصر إلا أن تردد ونرى السمع والطاعة لولاة أمورنا وإن جاروا. إن خرجت عن هذا خرجت عن منهج السلف. ما لك لهذه العبارة؟ شئت أم أبيت ما لك لهذه العبارة؟ تقول دونوه في بعد 100 ثانية، تقول ده نفس جبري إرجائي داخل إلى كتب أهل السنة والجماعة عن طريق الحسن البصري، تقول ده مذهب من يجعل من الحاكم نصف إله، قل ما شئت فإن هذه الأقوال كلها خارجة عن إيه؟ عن قول السنة والجماعة، وإحنا عايزين حاجة تخالف هذا القول من كتب أهل السنة. لا تهرب بقى وتنحت المسألة فيها خلاف، إعلام مش عارف الإيه بإيه، واخد بالك، ويطلع كتب ورسائل إيه إنه المسألة خلاف. منين جت الخلافية؟ منين؟ من السنة الخلال؟ ولا من السنة البربهاري؟ ولا من السنة العدل بن محمد؟ ولا من السنة ابن أبي عاصم؟ ولا إيه؟ هات ادخل على النت أي سنة طلعها، أي سنة طلعها وطلع فيها أن أئمة السلف قد اختلفوا بالخروج على أئمة الجور، فمنهم من ذاب ومنهم من ذاب. ولك شيخ ده فيه رسالة دكتوراه لواحد اسمه الدميجي فيها، يا رجل اتق الله، بنقول لك أئمة السلف تقول لي دميجي، دميجي يا الله هديك، دميجي يا الله اصلح حالك، ارتق بنفسك يا رجل. وبعدين الدميجي وضع عبارة قال أهل السنة والجماعة اختلف، وهذا بيان اختلافهم؟ لا، ده هو نحت، جاب قول هنا شاذ وقول هنا وقول هنا وقول هنا وحطهم جنب بعضه وسماه قولا. لا، احنا معتبر في الخلاف ايه؟ ان الكتاب ينص، ان كتاب اهل السنة والجماعة ينص على ان المسألة خلافية. هل هذا يوجد؟ لا، لا يوجد، بس خلاص اغلق الباب. هذه المسألة من الوضوح بمكان، لكن لماذا عظمت هذه المسألة الان؟ ما عظمت لاشتباه الادلة، انما عظمت لوجود اهل الشبه، والا ما في اشتباه ادلة. عندنا ما، انا ما عندي اي دليل في اشتباه، ما عندك اي دليل في اشتباه، ما عندك. ولهذا انت تجد ركاكة حتى في المناقشة. يعني انت عجبك احنا هنشتغل ايه بقى؟ عجبك ايه؟ انا ماله، ما انت عجبك اللي بيحصل وعجبك اللي بيعمل، يعني احنا كنا هنسكت يعني؟ يعني طب احنا ما طلعناش الصور، الناس اللي طلعوا ده هو اللي طلع علينا؟ لا، احنا الكلام منضبط، ده كلام علمي، الكلام كلام ايه؟ علمي. فهذه مسألة مثلا واضحة، زي مسألة القرآن، هي عندك الآن، هي عندك مسألة القرآن كلام الله غير مخلوق، واضحة صح؟ واضحة. أنا ضامن لك إن قال شيخ أو شيخين من المشايخ المشهورة بخلاف هذا سوف تصبح فتنة في مصر قوية جدا، لأن هتقول الشيخ غلطان، أنت بتعرفش ده هو بيعرف، ده هو كذا، محبو الشيخ انضموا إليه، صار قولا، صار كذا، صارت المسألة خلافية. اختر أي مسألة في القرآن، في القدر، في الصحابة، أقول لك دليل ثاني، أقول لك دليل ثاني. سيد قطب، احنا متفقون على إجرامه في سب الصحابة، اجرموا في الاشتراكية وكذا، اجرموا في تناول من الأنبياء. هذا متفق عليه، هذا متفق عليه. انت بقى من استشخاب الكلمة اجرامه ابتداع وضلاله هتقول اخطاؤه، انت هتقول اخطاء ده مش ضلالات ولا بدع خلاص، وهذا طبعا انحراف في التصور. لكن انا اسلم جدلا، لكن انا بسأل مسألة واحدة بس، سواء سميتها خلاف او مخالفات او سميتها بدع وضلالات، السؤال هل يترجم لهذا الرجل في كتبنا في علو همة وفي تقديم صورة مشرقة للأمة ليقتدي أبناء السلفية به؟ بلاش احنا تسمها ضلالات تسمها مخالفات مش مشكلة، لكن هو السؤال بقى، هو السؤال بقى، هذا أضع في كتابي أترجم به لأبنائي وتلاميذي وطلابي؟ لو جئت تقول هذا مستحيل، طبعا ده مستحيل، ده مستحيل، لا يا شيخ دي لا صحيح معك في دي، دي لا يمكن. طيب نذكره على منابرنا؟ لا لا يا شيخ ده مستحيل، احنا يعني من قلة الأئمة، ده احنا عندنا لو نذكر الأئمة لن نحصيهم عددا بفضل الله عز وجل. دل لكاية رحمه الله تعالى ذكر في خلق القرآن نقل عن 550 إمام من أئمة السنة في مسألة خلق القرآن مثلا، وترك كثيرا منهم، لكن هذا خشية الطول بس، لا ولا أذكره على منابرنا أبدا. طيب هذه المسألة أصبحت من المسائل الخلافية، وإيه؟ وإذا رآك الناس يتذكر سيد قطب قالوا بس يجرح، بس يخالف طريقة العلماء، بس هذا مدخلي، بس عرفنا هويته، بس عرفنا منهجه، عرفنا طريقته، انتهت المسألة، ضع عليه العلامة الحمراء. لكن إذا ذكرنا الرجل وقلنا بأن الرجل كذا وكذا قالوا بس هذا يتبع العلماء وهذا تابع لنا. فلماذا أصبحت مسألة سيد قطب مسألة شائكة؟ مع انه خلي بالك لو لم يمدح عالم سيد قطب وكذا وكذا لكانت مسألته متفق عليها، اصلي متفق عليها. انت لو جبت احسن شيخ سلفي ثم تناول معاوية على المنبر بالسب والشتم والانكار واضاف اليه عمرو بن العاص وثالثهم واضاف ثالثهم عثمان ثم ربع بابي سفيان ثم خمس بهند ثم فوق ذلك الأنبياء، تجلس عندها يا أخي؟ تجلس عندها يا أخي؟ أنا لو لقيت رجل بيسب ابن باز لن أجلس له. ابن باز، ابن باز إيه ومعاوية إيه؟ ابن باز إيه وعمرو بن العاص إيه؟ فرق ما بين ابن باز وهؤلاء كما بين السماء والأرض، لكن أنا إذا رأيت رجل يسب ابن باز لن أحضر له. فضلا عن شيخ الإسلام تيمية، فضلا عن ابن عبد الوهاب، فضلا عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، خلاص. ما يسب إلا حانق على المنهج، إلا حانق على المنهج، زي الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في ردود على الشيخ الألباني حديثيا ما في إشكال، لكن يأخذ من جهة الحديثية فيرد على الرجل في المنهجية وفي الطريقة وفي السنة وكذا، هذا تعلم أن في قلبه زيغا. فما بالك بمن يسب الصحابة؟ أنا الآن لو طلعت أقول لا تسمعي إيه الألباني هذا كذا وكذا، لقال هؤلاء الذين يترجمون للقطب في كتبهم، لقالوا هذا رجل ضلالة، ده مش عجبه الألباني، هذا الرجل لا يجلس إليه، ده مش عجبه الألباني، ده مش عجبه ابن باز. كيف تترجم السؤال؟ كيف يا سلفي تترجم لسيد قطب في كتبك؟ كيف تقدمه على أنه شيخ الإسلام حقا؟ كيف تقدمه على انه هذا الرجل شيخ الاسلام؟ شيخ الاسلام يعني طبعا، ولا تكن هذه العباره كده، لكن في محل من يقتدى به كشيخ الاسلام وتلتمس له الاعذار. ولهذا انا قلت لكثير من ناقشتهم في هذا، انا ارجو جوابا عن سؤال الى الان لم احصل عليه في الحقيقه، انا ما ادري منهم يعني، ولا الحمد لله الجواب عندنا، انا ما ادري ما سر حصانه هذا الرجل عند السلفيين، ما سر حصانة هذا الرجل عند السلفيين؟ أنا إلى الآن ما أدري. ليه يا سلفيون الرجل هذا بالذات له هذه الحصانة. يعني تبقى القرضاوي حطته على دماغه مثلا، الا بقى بعد 25 يناير بدا السوق يتغير خلاص. انما الرجل ده ابدا ما ادري سر الحصان لهذا الرجل. فهذه مسائل تبدو سهله جدا. يعني انت الان كما قال ائمه الاسلام، اذا رايت الرجل يطعم في صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم او في احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاتهموا على الاسلام، فإنه زنديق. إن هؤلاء أقوام عجزوا عن الطعن في رسول الله فطعنوا في أصحاب رسول الله، ولقد علموا أن الرجل على طريقة الصحابة أو أن أصحاب الرجل من الرجل، فطعنوا في أصحاب في النبي صلى الله عليه وسلم بالطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف أترجم له؟ أنت تسمي بدعه أخطاء أو تسميها بدعا وضلالات، هذا القدر دعك منه الآن، لكن القدر الذي نتكلم فيه كيف تدخله في ترجمتك في علو همة؟ وكيف فضل عن تقول عاش سيدا ومات سيدا وعاش قطبا ومات قطبا؟ أبشر يا سيد قطب، فإن السلفيين يترجمون لك رغم سبك للصحابة ورغم سبك وانتقاصك للأنبياء، يترجمون على أنك سيد عشت وسيد مت وكنت قطبا في حياتك وكنت قطبا عند مماتك. أبشر يا سيد، فلتقل ما شئت يا سيد، يبدو أنك سيد السلفيين كما أن للصوفيين سيد، وكل يقول يا سيد، يبدو أن لكل قوم سيدا، وهذا سيدنا. نعم. فأنا بقول إيه؟ بقول إن المسائل ممكن تبدو تكون مسلمات زي خلق القرآن. في حد فينا الآن يقول القرآن مخلوق؟ أبدا. في حد يقول فينا النهاردة يقول القرآن كلام الله عز وجل قديم ككلام المخلوقين؟ أبدا. طب إذا كان كذلك فلماذا وقع هذا الاختلاف؟ نقول لأن هذا الاختلاف إنما يرعب في عصر ويكبر في عصر بسبب إيه؟ بسبب هذه العصبية ودخول بقى أمور إيه؟ ودخول أمور أخرى. بل يمكن لو حصل اختلاف في مسألة النزول على الركبتين أو على اليدين وكذا واتخذ نوعا من العصبية سوف تصبح مسألة بعد ذلك مسألة منهجية، وقد تدخل في حد التكفير والتبديع. زي قرأت وصلني بعض الإخوة في خلاف في حرف الضاد، كيف نطق حرف الضاد، أبطل بعضهم صلاة بعض ووصل أمر إلى التكفير كأنما أنكر حرفا معلوما من كتاب الله سبحانه وتعالى كيفية النطق في حرف الضاد، وصل إلى هذا الأمر. طيب هذا هو السؤال، فما جواب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مختصرا؟ أجاب الحمد لله، بل هؤلاء مخطئون في ذلك خطأ محرما فاحشا بإجماع المسلمين. هذا الحكم، هؤلاء الذين قالوا كلام الله عز وجل وكلام المخلوقين فقال هؤلاء مخطئون في ذلك خطأ محرما فحشا بإجماع المسلمين، بإجماع المسلمين إن كلام المخلوق ككلام الخالق قدما، ولا فرق بين كل هذا الكلام والأصوات فكلها قديمة، هذا كلام خطأ فاحش بإجماع المسلمين، وقد قالوا منكرا من القول وزورا بل كفرا وضلالا ومحالا، ويجب نهيهم عن هذا القول البشع الفاحش، ويجب على ولاة الأمور عقوبة من لم ينتهي منهم عن ذلك جزاء بما كسبوا نكالا من الله. بس هذا الجواب على الرسالة، الجواب المجمل على هذا الكلام. هذا الكلام الذي حصل إنما هو خطأ وفاحش ومحرم بإجماع المسلمين وكذب وزور بل كفر وضلال ومحال، وينبغي على ولاة الأمور نهي هؤلاء عن هذا القول، فإن انتهوا وإلا عذروهم بما يرون من مناسبا بالسجن إلى أن يموت أو يتوب أو بالقتل على حسب ما يرى، كما فعل أئمة المسلمين بأهل البدع في كل عصر على حسب ما يستحق المبتدع من تعذير. فإن هذا القول مخالف للعقل والنقل والدين، للعقل والنقل والدين، مناقض للكتاب والسنة وإجماع المؤمنين، وهي بدعة شنيعة لم يقلها أحد قط من علماء المسلمين، لا من علماء السنة ولا من علماء البدعة، ولا يقولها عاقل يفهم ما يقول. سبحان الله، شوف ما أرغ من العبارة هذه ما يصدقها عقل، وهذا كلام ما ينطلي على عقل، ومع ذلك قالها بعض الناس، مما يدل على أن لكل قول أتباعا يتبعونه وينتمون إليه مهما كانت بشاعة هذا القول، ومهما كانت مخالفة هذا القول العقل الصريح فضل عن النص الصحيح. ولا يحتاجوا زي الشيعة، كم عندهم من الأقوال والاعتقادات ما يرفضها العقل قبل النقل، ومع ذلك كم الشيعة في العالم الإسلامي، كم هم الشيعة؟ 100,000 دول للرفض والتشيع، دول، ويصدقون ما يكتبون وهم الذين يكتبون، من عصمة الآئمة ومن الدعيم علم الغيب، ومن أنهم لا يموتون إلا باختيارهم، وأنهم أسماء الله الحسنى، وهذه أقوال أصلا يمجها العقل قبل النقل، لكن تبعتها دول وتبنتها دول ويحاربون عليها ويبذلون المليارات من أجل إقناع الناس بها. من يشاء الله يضلله، من يشاء يجعله على صراط مستقيم. ولا يحتاج في مثل هذا الكلام الذي فساده معلوم ببداءة العقل أن يحتج له بنقل عن إمام من الأئمة، إلا من جهة أن رده وإنكاره منقول عن الأئمة، وأن قائله مخالف للأمة مبتدع في الدين، يعني مش محتاج حتى ننقل عن إمام، لأن هذا أصلا العقول تمجه، ما يحتاج إلى إيه؟ إلى كبير استدلال وعناء في تلمس أدلة. ولتزول بذلك شبهة من يتوهم أن قولهم من لوازم قول أحد من السلف، وليعلم أنه مخالفون لمذاهب الأئمة المقتدى بهم، بل قول الأئمة مناقض لقولهم، فإن الأئمة كلهم نصوا على أن كلام الآدمي مخلوق، بل نص الإمام أحمد على أن أفعال العباد مخلوقة عموما، كل أفعال العباد من كلام وحركات وفعال كل شيء، لأن أفعال العباد تابعة للعباد، العباد مخلوقون ولا خالقون؟ مخلوقون، وعليه يبقى أفعال العباد إيه؟ مخلوقة. نعم. ولهذا لما جاءت مسألة اللفظ، لفظي بالقرآن مخلوق، هذه المسألة التي أحدثوها هم من أجل أن يحولوا المسألة، بدلا من قول بأن القرآن مخلوق قالوا لفظي بالقرآن مخلوق، علشان إيه؟ يقصدون بذلك القرآن مخلوق، لكن إن مسكت الواحد قال أنا أقصد لفظي بالقرآن يعني تلفظي، أقصد حركات لساني. ولهذا كانت هذه العبارة مبتدعة بغض النظر عن التفصيل في المعنى، أما العبارة نفسها مبتدعة لا ينبغي أن تقال، أن تقول لفظي بالقرآن مخلوق، لكن لو قلت أفعال العبادة مخلوقة نعم، ولو فصلت في المعنى وقلت مثلا بأن المراد من جهة المعنى باللفظ إما الملفوظ وإما التلفظ، إن كان التلفظ الذي هو فعل العباد هذا أمر صحيح، وإن كان الملفوظ وهو القرآن فإن هذا غير صحيح، وهو مذهب الجهمية في قولهم القرآن كلام الله عز وجل مخلوق، يبقى هذا قول الإيه؟ الجهمية. ولهذا العبارات المجملة هذه تترك ولا تتبنى، حتى ولو كانت تتضمن عند المعنى والاستفسار في المعنى معنى حقا إلا أنها لا تنشر في إيه؟ في الأمة، لكن إن حصلت استفصل أهل السنة. ليه؟ لأن أهل السنة لو ردوها بإجمال قد يردوا معنى حقا، قد يردوا معنى إيه؟ حقا، زي الجسم وزي الجهة وزي الحد وزي لفظ بالقرآن مخلوق، لو ردها أهل السنة قد يردون معنى إيه؟ حقا، قد يردون معنى حقا، زي ما قال القوم صبأنا صبأنا فلم يقبل هذا خالد منهم وإنما قتلهم، ولو استفصل خالد لعصم الدماء. لهذا أهل السنة عند العبارات المجملة في من جهة المعنى يستفصلون، أما من جهة اللفظ فإنهم لا يرونها ولا يقولون إيه؟ ولا يقولون بها. بل نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى على أن أفعال العباد مخلوقة عموما، وعلى كلام الآدميين خصوصا، لم يمتنعوا عن هذا الإطلاق لأجل الشبهة التي عرضت لمثل هؤلاء المبتدعة. ثم ساق الشيخ كلاما طويلا إلى أن قال: ومن المشهور في كتاب صريح السنة لمحمد بن جرير الطبري وهو متواتر عنه لما ذكر الكلام في أبواب السنة قال: وأما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي مضى ولا عن تابعي قفى. في ألفاظ العباد بالقرآن، يعني هذه العبارة هذه لا تعرف أصلا، أصلا لا تعرف عند السلف، لا عن الصحابة ولا عن تابع الصحابة ولا عن تابعي قفى، يعني قفى أثر من مضى من الصحابة، إلا عن من في قوله التقى والغنى وفي اتباعه الرشد والهدى، ومن يقوم لدينا مقام الأئمة الأولى. يا ترى من هذا؟ أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله، لأن المسألة إنما حدثت في عصره فتبناها، وإلى هذه المسألة لم تكن معروفة من قبل حتى عرفت في عهد الإمام أحمد، فانبر لها الإمام أحمد وقرر منهج أهل السنة فيها. طب هل الإمام أحمد لما قرر الحق في هذه المسألة كان قد ابتدع هذا المنهج من عنده؟ يعني هو الإمام أحمد منشئ هذا المنهج ولا مظهر هذا المنهج؟ مظهر، لكن قد يقال لما كانت المسألة في عصره إنه إيه؟ إنه هذه المسألة إنما قالها أحمد، إنما قالها ابن تيمية، إنما عرفت في عبارة ابن تيمية وعبارة أحمد أول ما عرفت. زي بعضهم دلوقتي يقول لك إيه؟ يحتج عليك يقول لك ألا هو تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، من عرفه قبل شيخ الإسلام؟ هذه من الشبه، من الشبه. إذا أرادوا أن يهولوا من قول قالوا كده، من قالوا قبل شيخ الإسلام تيمية؟ قالوا العلماء قبل شيخ الإسلام، قالوا ابن بطة، وقال طب من قالوا قبل ابن بطة؟ ولو قلت لهم قالوا عمر لقالوا من قالوا قبل عمر؟ لأنهم يريدون رد الكلام. نقول قاله الله سبحانه وتعالى في كتاب، قال بأن التوحيد ثلاثة أقسام. نعم قال بأن التوحيد ثلاثة أقسام، لكن ليس بهذا اللفظ، وإنما كل القرآن دل على التوحيد ثلاثة أقسام: يوحد الله ربا، ويفرض الله عز وجل معبودا، ويفرض سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العليا. أما وجدت في القرآن هذا؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا؟ هل من خالق غير الله؟ هذا كله توحيد، إفراد الله بهذا الخلق، الإحياء اللي مات، الرزق اللي كذا كذا. هل عندك خلاف هذا؟ أبدا ما عندي. إذا هذا تقسيم استقرائي، استقراء، فمش محتاج أقول قبل ابن تيمية. طيب المسألة بقى، لو لم يقل بتقسيم ما أحد قبل ابن تيمية، أهذا يرد لكون ابن تيمية أول من قال به؟ لا، إنما يرد إذا خالف منهج السلف من كتاب وسنة وفهم، لأن الأمور قد تكون الصلاحية في عصر يحتاج إلى ذلك، مثل قول السلف على العرش بذاته. طيب بذات هذه لها زمان، بذات هذه لها زمان قيلت فيه لما خرج من يثبت علو الله لكن علو الصفة ولا يقول بعلو الذات، فاحتاج أهل السنة أن يقولوا إيه؟ بعلو الذات. طيب هل يقال مثلا هل قال قبل فلان علو الذات؟ ما يقال هكذا، لكن يقال هل القول هذا اللي هو علو الذات، علو الذات، هل القول هذا مخالف للأدلة؟ إن كان مخالف للأدلة يبقى لا عبرة به، سواء قاله من مضى ولا قاله من يعيش ولا من سيأتي، ترى مخالف لمنهج السلف. أما إذا كان موافقا لمنهج السلف فهو الحق الذي يجب قبوله. فبذاته هذا إضافة لمعنى موجود في كل آية القرآن. فمعلوم أن الله حينما يقول الرحمن على العرش استوى، حينما وجاء ربك إلى آخره، ينزل ربنا، كل هذا نقول بذاته. لكن كل هذا نفوض الكيفية فيه، فلا نعلم كيفية ذلك، لكن أقول ينزل ربنا نزولا حقيقيا، يستوي ربنا استواء حقيقيا، استوى الله عز وجل استواء حقيقيا، وهكذا وبذاته سبحانه وتعالى. لأنك لو قلت بعلمه فعلمه في كل مكان، ولو قلت في النزول بأمره وكذا فإن أمره ينزل في كل لحظة وآن. نعم. قال فإن أبا إسماعيل، هذا كلام ابن جرير، فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل يقول اللفظية جهمية، اللفظية جهمية. أعرب أعرب، حد يعرب؟ مبتدا وخبر، مبتدا وخبر، جملة اسم مبتدا وخبر. اللفظية جهمية، خلاص جملة تامة، مبتدا وخبر. اللفظية جهمية. ليه اللفظية جهمية؟ لأنهم يريدون التوصل إلى أن القرآن مخلوق ولكن بعبارات مختلفة، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. هؤلاء أرادوا سب النبي صلى الله عليه وسلم، ولو استعملوا كلمة مباح أو كلمة بين الناس جارية، لكنهم يريدون التوصل إلى هذا. فأيضا اللفظ بالقرآن مخلوق عبارة مبتدعة لم يعرفها السلف أبدا ولا يقولها السلف، لكن لما قال هؤلاء إنما أرادوا التوصل بها إلى خلق القرآن. قال ابن جرير وسمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يحكون عنه أنه كان يقول من قال لفظ القرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. طيب من قال هو مخلوق لفظ القرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. مبتدع ليه؟ لأنه قال أتى بعبارة ما قاله ليه السلف، أتى بعبارة ما قاله السلف. وقال ابن جرير ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن يقول أحد غير قوله إذا لم يكن لنا إمام قائم به سواه، وفيه كفاية لكل متبع وقناعة لكل مقتنع وهو الإمام المتبع. لاحظ أن ابن جرير الطبري لم يكن متمذهبا، يعني ابن جرير الطبري ما كانش على مذهب يعني الحنبلي، لا، ابن جرير الطبري من المجتهدين، لكن هذا حق الأئمة، حق الأئمة. ولما يقول هذا ابن مثل ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى على علو كعبه وعظيم قدره، فماذا نقول نحن في الإمام أحمد رحمه الله تعالى؟ حتى يوسم الناس وينفر من مذهب أحمد بقولهم هؤلاء حنابلة، هؤلاء متشددون، فمن الإمام أحمد رحمه الله تعالى؟ شوف ماذا يقول ابن جرير الطبري، يقول إذ لم يكن لنا إمام قائم به سواه، وفي نسخة نأتم به سواه، وفيه كفاية لكل متبع وقناعة لكل مقتنع. تبدأ فيه تعصب لأشخاص أو تبني قول أشخاص، أليس من الجاري أن يكون أحمد مخطئا في هذا؟ لماذا يقول ابن جرير هذا بكل جرأة يا إخواني؟ لماذا؟ ها؟ إيه؟ إن هذا إجماع، وإن هذا هو القرآن والسنة، هذا لا عليه الصحابة، هذا لا يعرف له مخالف. فحينما يقول ابن جرير رحمه الله تعالى إن بأننا يجب أن نتبع أحمد في ذلك، فقوله هذا معناه يجب أن نتبع الكتابة والسنة والإجماع، فما كان عند أحمد إلا أن أظهر هذا المنهج فقط. ولهذا من خالف أحمد في هذه المسألة خالف الإجماع، لهذا كان إيه؟ اتباعه واجبا، وليس لنا إمام نتبعه نأتم به سواه، وفيه كفاية لكل متبع وقناعة لكل مقتنع. إذن ماذا كان أحمد هذا يا أخوان؟ يا سبحان الله، كان جبلا شامخا. لما ابن جرير الطبري المجتهد يقول هذا رحمه الله تعالى في أحمد، فمن كان أحمد يا ترى؟ سبحان من أعطاه. وقال صالح بن الإمام أحمد، كل هذا يا أخوان الكلام في تبني أحمد سبحان الله مذهب السنة في عبارة القرآن كلام الله غير مخلوق. شوف كيف رفعت العبارة هذا الإمام، الإمام. ولذا احنا قلنا لإخوانكم من قبل إن الإمامة عندنا مش بالشبر كده، وإن يعني المسائل بالشبر، لا، ده قد تكون عبارة يثبت عليها عالم في زمان ما قاضية بإمامته ولو لم يتكلم في سائر الأصول الأخرى، يعني يبين كل الأصول وهو قد بينها مثلا، لكن العبارة التي يختلف بها الناس وتكون محور ضلال وهداية بين الناس إظهار هذه العبارة السلفية السنية قد تجعل الإنسان إماما. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما تكلم في القدر ولا مثلا في الصحابة ولا في كذا، حتى نقول يعني إنما في هذا الموضع نال الإمامة بكل هذا الكلام أبدا. طبعا أحمد بن حنبل أصل هذا كله، لكن في هذا الموطن صار إمام أهل السنة والجماعة المقتدى به لأنه ثبت على هذه العقيدة، القرآن كلام الله غير مخلوق، فرفعت السنة قدر الإمام أحمد لأنه رفع قدرها وأعلنها وأظهرها، فكان الجزاء من جنس العمل. كلمة واحدة، كلمة واحدة قلها الإمام أحمد بن حنبل فصار بها إماما، وهي كلمة بالنسبة لك كلمة سهلة يسيرة، لكن الثبات عليها والتدليل عليها ومواجهة المبتدع بها حتى ثبت الله عز وجل به الأمة. لو الإمام أحمد أخذ بالترخص وأخذ بالرخصة، ولهذا أحمد ما كان يرى لنفسه أن يأخذ بالإيه بالرخصة، ولما ثبت على ذلك حتى ثبت الله عز وجل الأمة بثبات أحمد لما قال فقط القرآن كلام الله غير مخلوق. قال صالح بن الإمام أحمد بلغ أبي أن أبا طالب يحكي عن أبي أنه يقول لفظ القرآن غير مخلوق، فابعث إلى أبي القرآن غير مخلوق يرتعد، لأنه كم من الكلمات قد تنقل وقد ينقلها أصحاب نوايا سليمة، مش ليس كل من نقل تحريفا أي يعني أن حرف في نقل عن واحد يكون سيء القصد، ولكن قد يكون طالب غير فاهم، قد لا يفهم طالب مراد الشيخ فيعبر هو بأسلوبه ويعبر بعبارة يقول قال الشيخ كذا، والله أشهد أن الشيخ قال كذا، أشهد أن الشيخ قال كذا، وهو ليس كذلك، وهو طالب عند الشيخ لكنه لم يفهم ولم يستوعب ما قاله الشيخ، قد يكون هذا. وهذا جاري كثير جدا، تنقل عبارات عن أئمة وعلماء ومشايخ ليس هذه العبارات مما يقولونه ولا يتبنونه، ولكن هذا فهم طالب عنه. ولهذا لو أشكل عليك شيء في فهم كلام شيخ فلابد أن تستبصر منه قبل أن تنقل إيه؟ قبل أن تنقل عنه. أذكر ونحن في حلقة الشيخ ابن باز مرة في شرح لتفسير ابن كثير، فأنا أجلس بجوار أحد إخواننا وهو يكتب، فالشيخ يتكلم فكتب الأخ كلاما خلاف ما قصده الشيخ خالص، فقلت أنت كتبت هذا؟ الشيخ ما قال هذا ولا قصد، وهو بجواري يعني يكتب هو عن الشيخ، لكن كتب عبر هو بفهمه لا بعبارة الشيخ، فانحرف عن فهم الشيخ وانحرف عن المعنى الذي يقصده الشيخ، فقد يحصل هذا، قد يحصل إيه هذا. فغاضب الإمام أحمد قال أنا قلت لك لفظ بالقرآن غير مخلوق، لفظ غير مخلوق مش مخلوق، أنا قلت لك لفظ بالقرآن غير مخلوق، هذا ينكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان شديدا في هذا الباب، ولم يسمح بعبارة غير لفظ غير القرآن وكلام الله غير مخلوق، لم يقنع بما يقوله الواقفة القرآن كلام الله، مع أن الموجود في النص الشرعي في الكتاب والسنة القرآن كلام الله، لكن الاقتصار عليه ليه؟ لأنه كلام الله غير مخلوق، فمعلوم طبيعي أنه كلام الله، وكلام الله صفة له والصفة لا تكون مخلوقة قط، لكن لما حصل بقى مخلوق وغير مخلوق كان ينبغي وضع هذا القيد وإظهار هذا القيد. فلو امتنعت عن قولك غير مخلوق، لو امتنعت يبقى أنت ترى مخلوق أو شاك هو مخلوق ولا غير مخلوق، وكلا المذهبين باطل. عشان كده أحمد رحمه الله تعالى لم يقبل من أحد هذا أبدا وسماهم الواقفة وهم شر، لم يقبل أحمد قط غير أنك تقول القرآن كلام الله غير مخلوق، لم يقبل، وكان شديدا رحمه الله تعالى. ولهذا هجر ابن معين رحمه الله تعالى لما وافق هؤلاء، هجره يعني لماذا ما ثبت على هذا الأمر ولم تأخذ بالرخصة في هذا، وهجره حتى دخل عليه ابن معين رحمه الله تعالى يسلم عليه وأعرض عنه، حتى ناشده ابن معين وقال فعلت ما فعل عمار ابن ياسر، يعني كنت مكرها كنت كذا، ولم يرد عليه. فلما خرج وقد ولاه ظهره، فلما خرج قال يقول فعلت ما فعل عمار،
وعمار لما ضربوه وافقهم، وأما هذا لما قالوا له سنضربك وافقهم. فقر يعني حتى سبحان الله رسوخ العلم فيه هذا. فقال له قرأت عليك قل هو الله أحد، فقلت لي هذا ليس بمخلوق. قال له فلما حكيت عني أني قلت لفظي بالقرآن غير مخلوق، وبلغني أنك وضعت ذلك في كتابك وكتبت به إلى قوم، فإن كان في كتابك فامحو أشد المحو واكتب إلى القوم الذين كتبت إليهم أني لم أقل هذا. وغضب وقال له تحكي عني ما لم أقل، فجعل فوران يعتذر له وانصرف من عندي ومرعوب. فعاد أبو طالب فذكر أنه حك ذلك من كتابه وكتب إلى أولئك القوم يخبرهم أنه وهم على وهم على أبي عبد الله في الحكاية عنه. هذه شدة، لأن الإنسان لا تنقل عنه أقوال البدع، ولهذا إذا جاءت عبارة موهم عن شخص وجب بيان ذلك، وجب بيان ذلك. نعم. وطبعا في عصر الآن بقى عصر النت وكذا والتصرف في كلام الناس، يعني ممكن الآن ينقل عنك كلام أنت ما قلت أبدا، لأن ممكن تقطع كلمة وتجيب كلمة بجوار كلمة ويقطع الكلام منتظم جدا، يعني لا تستطيع أنك أنت تميز إيه أنه هذا فيه قطع، وتنسب أقوال إلى غير قائليها. ولهذا يا أخواني ليس كل ما ينشر ويقال تعتقد صحته، وإنما تعرض كل كلام على مذهب الشخص، تعرض كل كلام على مذهب الشخص. هل يطور الشخص هذا يقول هذا الكلام؟ هل هو درس هذا الكلام؟ هل هو قال هذا الكلام؟ هل هو بيعتقد هذا الكلام؟ لقد سمعنا منه تكرارا ومرارا أنه لا يعتقد هذا. فإذا جاءت عبارة اعلم أنها عبارة مشبوهة وليست بصحيحة، ولابد أن تستفصل منه قبل أن تنقل عنه. والإنسان أيضا لا يوافق أن ينقل عنه باطل، بل لابد أن يرد ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما انقلب يقلب صفية زوجه إلى بيتها فرآه رجلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما تعالى، هذه أمكم ما صفية؟ فقال رسول الله كذا، قال إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلبيكما إيه شيئا. فالإنسان ينزه نفسه عن هذه الأشياء، وإذا نسبت إليه عبارة وجب عليه أن يخرج فيه، وإلا ثبتت عليه. زي مثلا بعض الناس يقال إنك تثر النصوص وأنك بطرت النصوص وحرفت في كلام العلماء، حينما يجلس بقى مثلا 7 سنين 10 سنين لا يرد على هذا، إذن هذا صحيح، هذا صحيح لأنه لم يرد عنه عن نفسه، إذن هذا صحيح. ووجود البتر في كلام أي واحد مسقط له، مسقط له أصالة، لأن هذه ليست أمانة، وهذا فعل الزائهين أصحاب الهوى. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى ما سكت في عبارة إيه، نسبة عبارة إيه لفظ بالقرآن مخلوق إليه. وقال أبو عبد الله القرآن حيث يصرف أو يصرف غير مخلوق، غير مخلوق، كم في الصدور، كم في المصاحف، كم على الألسن، كل هذا القرآن غير مخلوق. طب هل ينفي أحمد إن أفعلنا مخلوقة؟ لا. ولهذا جاء في بعض العبارات عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال ومن قال لفظ القرآن غير مخلوق ومن قال لفظ القرآن مخلوق يقصد القرآن فهو إيه جهمي. فنص على هذا، ولا الإمام أحمد رحمه الله تعالى يرى إن أفعالنا مخلوقة، ولكن لابد أن يسد الباب، لابد أن يسد الباب. إذا اشتبهت العبارات يبقى لابد أن يسد الإيه، لابد أن يسد الباب، ولا يتكلم الواحد بكلام مشتبه في أزمنة الفتن، في أزمنة الفتن، ولا كلام مجمل، وإنما يتكلم الكلام المحكم القاطع. نعم. وقال عبد الوهاب الوراق، زي مثلا دلوقتي مثلا لما أسأل عن مثلا تكوين الجماعات والأحزاب، في عبارتين ممكن أستعمله، أقول لا كل هذا باطل ومن تفرقة الأمة، وقال سبحانه وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وقال النبي ادعوا فإنا منزل، هذا الجواب. طيب جواب ثاني، الجواب الثاني أقول الحزب الذي يتبع كتاب السنة والذي يرفع لواء السنة والذي لا يتعصب لقول أحد بل ينشر السنة وينشر كذا وكذا هو حزب الحق الذي ينبغي أن نتبعه، دي جواب تاني. الجواب ده خطأ عند التدقيق، مش خطأ عند التدقيق بمعنى ان الحزب اللي ده كده وليس هذا الا في حزب اهل السنة والجماعة، واصلا لا ينجو من الاحزاب الى حزب اهل السنة والجماعة. يبقى انا رجعت له كم درجة؟ ثلاثة اربع درجات عشان ابين. لكن هذه العبارة ممكن يستغلها ايه البعض ويقول اذا مفيش اشكال في الحزبية، بس اهم حاجة نتجنب مخاطر الحزبية. يبقى الشيخ لم يمنع الحزبية، ولكن الشيخ بين آفات الحزبية. طالما قلت كده يبقى ايه صار مدخل. ولهذا بعض العلماء قد يجمل احيانا ويفصل احيانا اخرى، يوم يجي من في قلبه زيغ ياخذ ايه ياخذ المجمل ويقول لك الشيخ بيقول ان احنا ما فيش اشكالية في الاحزاب طالما ان الحزب كذا وكذا وكذا، زي استدلالهم بعبارة شيخ الاسلام فاذا كان رأس يجتمعون حوله وكذا ووضع الضوابط، وقالك بس هو دليل على الحزبية. ان كان حزب يتخذ رأسا يجتمع حواليه وكذا وليس هناك تعصب له والاخره فلا بأس. هل شيخ الاسلام يقصد الحزبية دي؟ لا. لكن شيخ الاسلام يقول لو في شيخ يعلم الطلبة والطلبة حوله، زي مثل ما قال ابن جرير في الإمام أحمد، ما هو الإمام أحمد الآن رأس طائفة، الآن طائفة حق، هذه الطائفة طائفة خاصة، في عندنا حاجة اسمها طائفة الإمام أحمد وحزب الإمام أحمد، ما كان افعل ما فعل الإمام أحمد وسنجتمع حولك وسنصدر عن قولك لأنه الحق الذي قاله الله وقال رسول صلى الله عليه وسلم. وإلا هذا كلام شيخ الإسلام في مواضع أخرى، وهو يحرم التسمية نسبة إلى أي اسم وإلى أي شخص وإلى أي كذا، وهو يبين الحق في هذا. فإذا في لحظات الفتن لا ينطق السلفي بالعبارات المجملة، بل ينطق بالعبارات الايه الحاسمة، ينطق بالعبارة الايه الحاسمة، بحيث ان ايه لا تضرع بها مين، لا تضرع بها هؤلاء. زي يقولك ايه لا انا بانفر من الحزبية، لا 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 لا، ينبغي لا احد ان يتحزب ولا يتعصب، وما في اسماء حزبية ولا جماعات ولا كذا. طيب يا شيخ يعني نضع اصواتنا؟ لا بأس ان تضع اصواتك، ليه؟ من اقرب الى الحق ومن اقرب الى كذا وكذا. طيب كيف اضع صوتي؟ ما هو ذا حزبية، انا اذا وضعت صوتي لهذا دعمت هذه الحزبية ورفعت لواءه، بعد ذلك لا يمكن انهى عنه، خد بالك. ولهذا انتبه، لا العبارات المجملة التي ليس هناك ما يفصلها للعالم لا ينقذ بها. لبعض الناس يلعب على جميع الأوتار. سمعنا مثلا عن أحد هؤلاء لما سئل عن الحزبية قال لا لا الحزبية والحزبية والحزبية، وأنا لا أنصح أحدا من طلبة العلم ولا أنصح أحد من المشايخ يدخل هذه الحزبية أبدا أبدا ولا كذا، والدعوة بتدفع ثمن باهظا و إلى آخره. ولكن لا أمنع أن يدخل بعض المحبين للدعوة والذين تربوا في أحضان الدعوة وكذا. طيب دي حزبية ولا مش حزبية؟ مش عارفين يعني، والحزبية حرام وبالتالي تكون محرمة على كل الأطراف، ولا حلال وبالتالي تكون حلال للجميع؟ بل بالعكس، بالعكس ده هي العلماء أمكن، لأن العلماء هم اللي يقدروا ينهوا عن الباطل مثلا. المهم وبعد فترة نقل أحد الناس على أحد المشايخ قال أنا متصل بالشيخ داوت من 20 يوم بس وكنت معه، وقال أسأل الله لو كانت لي دعوة مستجابة لدعوتها إنه إيه إن ما ينجح أي شيخ ولا طلع علمه في هذه المسألة. طب ماشي، هذا نقل إيه رقم 2. تقول بقى يا ترى هو مثلا يا ترى هو موافق الحزبية ولا مخالف؟ المهم برضه ما انتش عارف حاجة. ثم ثالثة الأثاثي لما قال ايه بقى من قريب، قال بقى ويحمد الله سبحانه وتعالى ان انا نظرت الى قاعة مجلس الشعب ولأول مرة سبحان الله ياه جاء اليوم اللي رئيس الجلسة يفتتحها بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وكذا وكذا، وقد نظرت إلى كل من في القاعة ورأيت به خيرا وقلت سبحان الله، يعني هذا أمر ما وجدنا عليه إيه آباءنا الأولين. فكبر الناس جميعا حمد لله. قال له الحمد لله ايه ما احنا كل اللي رايناهم الان هم المشايخ وطلبه العلم. الحمد لله ايه ولو كانت في دعوه مستجابه لدعوتها لدعوت الا ينجح واحد. كيف لا ينجح وكيف احمد اللي نجح؟ لا يمكن ارموط ما تقدرش تجيبه. لا يمكن تجيب ده من هنا من هنا مش هتيجي. واخد بالك هتيجي ازاي الان؟ طيب وعليه هتجد قسمين، هتجد قسمين، قسم يقول هذا يشجع الحزبية وقسم يقول هذا لا يشجع الحزبية. ليه؟ لان المواقف مختلفة والعبارات مش واضحة. يعني لو كان يغني عن هذا كله ان يقول الحزبية حرام ولا يجوز لأحد ان يدخل فيه، خلاص يغني. او واجبة الان وينبغي ان نكون احزابا حتى ننصر الدين، انما عبارات. لو كانت دعوة مستجابة، لا أنا بتكلم في حزبية ولا ينبغي المشايخ وكذا وعمر ويبني، ولو أنت مشروع حتى طالب علم. قال لا عجيب. طب المشروع ومن هو أكبر مشروع نجح؟ ورأينا اللحى، رأينا اللحى في القاعة فانبهرت يعني قلوبنا وعظم ذلك في قلوبنا وقلنا الحمد لله. ده بدأ الرئيس الجلسة بالحمد والصلاة. تم تشوف ماذا قال بعد الحمد والصلاة؟ قال الحمد لله أننا الآن نستطيع أن نحكم الديمقراطية الحقة. يبقى إذن الآن أفرح بالأولى واستبوا الثانية. ألا هو كل من قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يبقى خلاص تمام انتصر الثانية؟ سطحية عجيبة جدا. لا، أمال لو صلى الليلة وقام وصام النهار وقرأ القرآن حتى نحقر صلاتنا إلى صلاة، وما لو المجلس ده واخد بالك قاعد كده يصلي بالليل طول الليل بيصلي والنهار صايم وكله ماسك مصحفه واخد بالك المصحف واللي يقرأ له 5-6 أوراد، طبعا الرئيس بيختم كل 3 واللي من تحته اللي بيختم كل 7 واللي بيختم كل كذا، ولما حصلت النصرة لأن شرف الزمان طبعا فصاروا يختمون كل ليلة زي السلف في آخر أيام رمضان، فمنهم من كان يختم كل ليلة ومنهم كان يختم كل ليلتين. وما لو حصل هذا؟ لكن على الحرف في السنة والله لن نفرح ولا نرضى بهذا. علمنا النبي هذا صلى الله عليه وسلم، تحقرون صلاتكم من صلاتهم وصيامكم من صيامهم وعبادتكم من عبادتهم. اقصد من وراء هذا ايه؟ انه وان لم نحكم بمساله يعني خوارج او خلافه، لكن المسلك الشبه في المسلك. ولهذا العبارات المجمله تبقى ايه؟ تبقى العبارات المجمله غير قاطعه في ازمنه الفتن. ولهذا الانسان يراعي جوابه في ازمنه الفتن على حسب حال السائل، يعطي الجواب القاطع اذا كانت المساله لو كان الجواب المجمل يفهم منه خلاف الحق فيعطي الانسان الجواب الايه؟ القاطع. وقال عبد الوهاب الوراق وكان كبير الشأن من خواص الإمام أحمد رحمه الله تعالى، من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فإنه يهجر ولا يكلم ويحذر منه. من قال إيه لفظي بالقرآن غير مخلوق فإنه يهجر ولا يكلم ويحذر منه، يهجر ولا يكلم ويحذر منه. ده الشأن مع أهل الإيه؟ البدع. لا بد تتكلم بالسنة. انت كلمت بهذا وقد بان لك الحق فانه يهجر ولا يكلم ويحذر منه. فمنهج السلف الهجران، منهج السلف التحذير من اهل البدع، وليس هذا تمزيقا للايه؟ للأمة، ولا تفريقا للأمة، بل هو تميز لمنهج اهل الحق عن اهل الباطل، وهذا واجب. وذكر الخلال في كتابي القراءة عن إسحاق ابن إبراهيم قال أبو عبد الله يعني الإمام أحمد، يا سلام سبحان الله، شوف النقلات كلها أحمد، صار هذا مقرونا بالإمام أحمد رغم أن الإمام أحمد ما زاد شيئا. الإمام أحمد لم يزد حرفا واحدا من عند، إنما قال الإمام أحمد ما قاله الصحابة ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن جل المسألة ورد الشبهة. وكنت سألته عن قوله من لم يتغنى بالقرآن، قال هو رجل يرفع صوته به فهذا معناه إذا رفع صوته به فقد تغنى به. من لم يتغنى بالقرآن؟ قال هو الرجل يرفع صوته به، لكن هو القرآن، هو القرآن. وعن منصور بن صالح أنه قال يعني رفع صوته أو أخفض صوته، هذا كله الإيه؟ القرآن. وعن منصور بن صالح أنه قال لأبيه يرفع صوته بالقرآن في الليل، قال نعم إن شاء رفع. ثم ذكر حديث أم هانئ كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على عريش من الليل. خلي بالك يعني هو عايز يقول إيه، سواء صرفت التعبير عن القرآن بأي تصريف، يتغنى بالقرآن، يرفع صوته بالقرآن، قراءة فلان بالقرآن، سواء التصريفات دي كلها قراءة صوت يتغنى، كله هو القرآن الذي غير مخلوق. وقال الأثرم سألت أبا عبد الله عن القراءة بالألحان فقال كل شيء محدث فإنه لا يعجبني إلا أن يكون صوت الرجل لا يتكلفه، لا يتكلفه. يعني القراءة بالألحان يا أخوان؟ لا، يعني أنه يجمل صوته بالقرآن ويقرأ مجملا صوته. وهذا هو الذي قاله الإمام أحمد رحمه الله تعالى، إنه إلا أن يكون صوت الرجل لا يتكلف. والله لو صوته جميل بطبيعته غير متبع لطريقة من طرق الألحان المعروفة بقى عندهم كما ذكرت رطوشي وذكر أسماءها طرق كثيرة كانت موجودة، إن كان يدفع لذلك جمال صوته فهذه من نعم الله سبحانه وتعالى. بل الإنسان يحرص أن يجمل صوته بالقرآن، لأن تجميل الصوت بالقرآن يأخذ قلوب الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوت أبي موسى الأشعري، وقال لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة. قال وأما قول القائل إن أحمد قال ذلك خوفا من الناس فبطلان هذا القول يعلمه كل عاقل بلغه شيء من أخبار أحمد، وقائل هذا القول إلى العقوبة البليغة أحوج منه إلى جوابه لافترائه على الأئمة. يا سلام يا سلام، في حاجات كده ما ينفعش فيها إلا إيه؟ إلا عراجين عمر على رأس صبيغ، ما فيش فيها جواب. أصل الجواب العلمي ده يعني معناه إيه؟ يعني أن الرجل له قدر، له شبهة، له حاجة، فأنت بتزيل ثم تجيب النص. لكن في حاجات كده ما يصحش فيها إلا أنك الإمام يجيبه أو الولي يجيبه وبالعراجين ويعلوه حتى إذا سال الدم من رأسه ناقشه بعد ذلك تأديبا وتعزيرا لأمثال هؤلاء. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ويضع قاعدة لافترائه على الآئمة. يبقى الآن ضع قاعدة، الافتراء على الآئمة جريمة، لأن الافتراء على الآئمة افتراء على الدين، لأنهم هم مظهر هذه الشريعة وهم حفاظوها، فإذا طعن فيهم طعن في الشريعة. طيب قد يقول قائل تم تقولوا لأنفسكم، نقول انتبه، قيود مهمة لابد منها، افتراء وآئمة، افتراء وآئمة. إذا كانوا آئمة السنة احذر، احذر أن تنال واحدا منهم بشيء. آئمة السنة، ومن آئمة السنة؟ باختصار الذين نصروا السنة وأظهروها للناس وواجهوا أهل البدع وحذروا منهم الناس. باختصار نصروا السنة بكتب، بتصانيف، بتأليفات، بشروحات، بكلام، بقضايا. نصروا السنة بالرد على المبتدعين والمخرفين، لا باحتوائهم والسير معهم والمؤاكلة والمشاربة، بل والثناء، بل والتقريب، بل بالتفضيل على غيرهم من أئمة السنة. فليس كل من أطلق لحيته وقصر ثوبه وقال أنا سلفي أو قال كتاب وسنة بفهم السلف الصالح يكون هذا مقبولا منه. لا، هذا الميزان عند أهل السنة دقيق جدا، ميزان عند أهل السنة ليس ميزان ادعاء، بل ميزان صبر لأقوال ومعرفة بأحوال ثم إخراج الحكم. لما يقال هذا إمام كبير، هذا شيخ الإسلام، هذا إمام السنة، ليس فيها مجملة، إنما ما قيلت إلا بعد إيه؟ بعد صبر وتمحيص وتفحيص، زي الثقة في الرواية. ما نقول ثقة، ثقة ثبت، ثقة ثقة، كذاب، منكر الحديث، متى تأتي هذه يا أخوان؟ تأتي بعد إيه؟ بعد سبر الأحوال، بعد معرفة بمقامه، هنا تخرج الأحكام عند أهل السنة. فلما تخرج حكما اسمه إمام، حينئذ الافتراء على الإمام حرام، لا يجوز، والطعن. لكن نقول أئمة ولو كانوا على بدع وعلى انحرافات، ليسوا هؤلاء هم الأئمة. نعم. أما الافتراء هذا محرم على كل أحد، حتى على أهل البدع لا تفتري عليهم، لا يجوز الافتراء حتى على أهل البدع، ولا على أهل الكفر، ولا على أهل الضلال. الافتراء حرام، لا يجوز الإنسان أن يفتري على أحد أبدا. لكن أنت بين الكلام، لماذا تفتري؟ يكفيك الصدق. هو أنا أفتري على المشركين عشان أحذر من الشرك، أنا أفتري على الجهمية عشان أحذر من الجهمية، كفى ما عندهم. ولهذا احذر الافتراء، لأن الافتراء أولا لست موفقا إن افتريت، وليس هذا من علامات أهل السنة. أهل السنة لا يفترون على أحد، ولا يزيدون على أحد، ولا يدخلون في النوايا، وإن حكموا فعلى أقوال وأفعال. أهل السنة هذا منهجه. اثنين، أهل السنة عندهم من الصدق ما يكفيهم في التحذير من أهل البدع. أنا أفتري على الرافض، أفتري على الرافض ليه؟ ده عندهم العبارة الوحدة مخرجة من ملة الإسلام. أنا أفتري على أهل الأهواء، واحد بيديني صباحا مساء منهجها وطريقتها، وعنده سقطات على مدار 24 ساعة، أو من أجي أفتري عليه ليه؟ وما حجني الافتراء؟ فالافتراء ممنوع. يبقى لابد أن تنتبه يا أخواني، وإلا كل يقول افتراء على إما حرام، كل يقول حتى المبتدع. لكن لابد أن نعرف من الأئمة الذين يجوز الافتراء عليهم، وما حكم هذا الافتراء، ولماذا لا يفترى على الأئمة. قال: فإن الإمام أحمد صار مثلا سائرا يضرب به المثل في المحنة والصبر على الحق، فإنه لم يكن يأخذه في الله لو مثلا. ولهذا تجد كل واحد يصبر نفسه بالإيه؟ بالإمام أحمد. معلش يا ابني اصبر، شوف الإمام أحمد كان حصل له إيه. معلش يا أخي اصبر، شوف الإمام أحمد كان إيه. صار الإمام أحمد إيه مثلا يضرب به، صار الإمام أحمد مثل يضرب لكل واحد صابر على الحق ثابت عليه، كل يقول هذا المثل. يعني إذن الإمام أحمد صار مثلا في قضية، ألا وهي أنه لم تأخذه في الله لومة لائم وثبت على الحق. طب أنت تجي تقول خاف وهاب الناس فقال الباطل، يعني تجي إلى ميزة أحمد لتجعلها عيب أحمد. فإن الإمام أحمد صار مثلا سائرا يضرب به المثل في المحنة والصبر على الحق، فإنه لم يكن يأخذه في الله لومة لائم، حتى صارت الإمامة مقرونة باسمه في لسان كل أحد. الإمام، الإمام أحمد، الإمام أحمد، إمام أهل السنة والجماعة، إمام أهل السنة والجماعة عند الإطلاق. شوف الإمام مالك إمام في السنة، الإمام الشافعي إمام في السنة، الأوزاعي إمام في السنة، الليث إمام في السنة، السفيانان إمامان في السنة، وهكذا. ولكن عند الإطلاق من إمام أهل السنة؟ الإمام أحمد، هنيئا له. فيقال قال الإمام أحمد، هذا مذهب الإمام أحمد، لقوله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فإن أعطي من الصبر واليقين، فإنه أعطي من الصبر واليقين ما نال به الإمامة في الدين، ما نال به الإيه؟ الإمامة في الدين. الإمام ابن تيمية ينقلون عن أحمد هذا الكلام، لأن البعض قد يظن أن ابن تيمية لما ينفرد بمسائل عن الإمام أحمد بل وعن المذاهب الأربعة أنه بذلك أعلى قدرا، وأنه بذلك لا، أحفظ الناس لقدر الأئمة هم الأئمة. فكان أحفظ الناس لقدر أئمة المسلمين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ما تطاول. ولهذا افتري على ابن تيمية لما قيل ده لا يعجبه أحد وخرج عن مذاهب الأربعة، وكان يسجن ابن تيمية بهذا السبب، أخذ من لازمي قوله في مسائل بخلاف الأئمة الأربعة أخذ من لازم هذا أنه بيسب العلماء وينتقص أصحاب المذاهب، وهذه طبعا شبه في كل عصر. نعم، هل الآن لما أنت تقول إن مثلا يعني إنه ابن باز رحمه الله تعالى مثلا لما تقول بخلاف قول ابن باز رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وتقول مثلا إن الحق كيت وكيت وكيت والدليل كذا وكذا، وابن وابن باز رحمه الله تعالى ما ذكر هذا الدليل أو غير ابن باز، هل بهذا تكون أنت أرفع قدرا من ابن باز؟ لا، أو أعلى علما ابن باز، أو تكون سابا لابن باز. طالما أن المسألة هي تتبع علمي ما في إشكال. يقول فإنه أعطي من الصبر واليقين ما نال به الإمامة في الدين، وقد تداوله ثلاثة خلفاء يسلطون عليه من مشرق الأرض إلى مغربها، ومعهم من العلماء المتكلمين والقضاء والوزراء والسعاة والأمراء والولاة ما لا يحصيه إلا الله، فبعضهم تسلط عليه بالحبس، وبعضهم بالتهديد الشديد، وبعضهم يعيده بالقتل وبغيره من الرعب، وبعضهم بالترغيب في الرياسة والمال، وبعضهم بالنفي والتشريد من وطنه، وقد خذله في ذلك أهل الأرض حتى أصحابه العلماء، حتى أصحابه العلماء والصالحون، وهو مع ذلك لا يجيبهم إلى كلمة واحدة مما طلبوا منه، وما رجع عما جاء به الكتاب والسنة، ولا كتم العلم ولا استعمل التقية، بل قد أظهر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثاره ما دفع به البدع المخالفة لذلك مما لم يأتي مثله لعالم من نظرائه. ولهذا قال علماء الشام لم يظهر أحد ما جاء به الرسول كما أظهره أحمد بن حنبل رضي الله عنه ورحمه الله تعالى رحمة واسعة. شوف ماذا يقول شيخ الإسلام في هذا الإمام، إمام أهل السنة والجماعة، الإمام أحمد رحمه الله تعالى. أنتم تتهمون أحمد بأنه قال ذلك خوفا؟ أحمد يقول ذلك خوفا؟ أحمد الذي اجتمع عليه الأمراء الثلاثة، الخلفاء الثلاثة، المأمون والمعتصم والواثق، كل يحاول أن ينال من أحمد ما ينال وأن يوافقهم أحمد بس على الكلمة، كلمة هو ده بقى الصحيح، الموقف العظيم. مش اللي احنا بقى نقوله أصل هذا الرجل سيد قطب أبى أن ينطق مش عارف بإيه، وأبى أن يكتب بإيه، وقال إن إصبعا إيه كان إيه عشان تدوين إيه، مش فاهمين احنا عشان تدوين إيه، تدوين إن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، يدون مثلا نصرة الصحابة وأنني مثلا كذا وكذا، يراود على إيه؟ على سب الصحابة، قالوا له سب الصحابة وهو أبى، قالوا له اكتب احترام الأنبياء وهو أبى، قالوا له اكتب تكفير المجتمعات وجعل المساجد معابد وهو أبى. ما الذي لم يرجع عنه وأبى أن يكتب وأن يخط بيديه إن صحت الرواية والقصة؟ لماذا نقف عند مواقف ده صاحب مبدأ؟ طب وهل كل صاحب مبدأ يحمل عليه؟ هذا إذا كان مبدأ شرعيا، إذا كان مبدأ في نصرة السنة، زي مش كل مجلس يحمد، ومش كل قائل يحمد قوله، ومش كل فاعل يفعل يحمد فعله. يا أخواني ميزاننا واحد فقط، نصرة السنة. وعشان كده مثلا أما أي واحد يسألك عن الثورة بيضاء ولا سوداء، هي كلمة واحدة تحدد الجواب، فيها نصرة سنة تبقى بيضاء، فيها محاربة سنة تبقى سوداء. ده باختصار يعني، ده جواب مختصر، ما انت عندك الأجوبة مختصرة ومطولة يبدو ليعجبهم. طيب فيها نصرة سنة؟ لا، تبقى سوداء. المجلس فيه نصرة سنة؟ لا، يبقى ليس مجلسا شرعي. مش بقى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ولا يعني من باب المجاملة فيما لا يخالف الشريعة ما شاء الله، وانت اللي عملته يا اخويا الله يبارك فيك في اللي فات ده كله كان موافق للشريعة؟ لا، احنا نتجر بالناس، واللي انت عملته في اللي فات ده ايه؟ ده انت صورتك 6 متر على الحيطة، على الجدار 6 متر، هي كان خلاف الشريعة ولا كان مع الشريعة؟ ولما توليتك للمرأة كان خلاف على الشريعة ولا مش على الشريعة؟ ولما إدخال النصارى كان على الشريعة ولا مش على الشريعة؟ أمر عجيب يضحكون به على الناس. والإخوة مبهورة جدا، يا ما شاء الله في بعض الإخوة فقال لك ده فيما لا يخالف الشريعة، في البلد زي اللي تعرض امرأة بقى نفسها عليه ذات منصب وجه فيأتيها ثم يقوم يستغفر ويقول إني أخاف الله. قالك بس ما شاء الله شوف قال إني أخاف الله. قال أخاف الله بعد إيه؟ إنما إني أخاف الله قبل مش بعد. فقمت عنه ويحب الناس إلي مشاجب القسم من أوله وبعدين فيما لا يخالف الشريعة. فيما لا يخالف الشريعة. طب وانت اللي عملته فيما مضى وانت دخلت هنا بإيه؟ بموافقة الشريعة ولا بمخالفة الشريعة؟ بمخالفة الشريعة. إنما عاوز بغير مخالفة الشريعة خذ أحمد. خذ إيه؟ خذ أحمد. ولهذا كان واحد بيناقش فالمهم قال لي يعني احنا مثلا بناخد احدى للناس وخلاص زي الرسول صلى الله عليه وسلم لما ارسل الصحابة الى الحبشة وقال هذا ملك لا يظلم عنده احد وروح هناك. قلت له بس الله يفتح عليك والله انت رجل طيب تصدق انت رجل طيب انك جبت هذه القصة يا سلام ده هي محور الكلام. اقف بقى تعال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل الصحابة ليدخلوا في نظام الملك ولا ليعبدوا الله في أمن وأمان؟ خلي بالكم. اثنين لما وجد بهم قريش عند الملك ودخلوا عنده تكلموا بالشريعة ولا تنازلوا عن الشريعة؟ أما كان يسعهم أنهم يسجدوا له سجدة مثلا ولا يقولوا مثلا في عيسى هو ابن الله المرة دي بحيث انهم يفسدوا على قريش مخططهم ثم يعودون يدعونه لانه اصبح لهم دخول على الملك في بلاطي وعرفهم الملك وهيقولوا ده احنا جايين لك من عند رسولنا ورسولنا بيمدح فيك وقول ده انت اللي هنا وانت اللي هناك وما فيش احسن منا خالص وما فيش مشكلة السجود اذا كان الساجد لك ينوي السجود لك عبادة هذا شرك واما اذا كان ينوي تحية فهذا جائز. يجيبوا بقى الفتاوى ايه يعني الديمقراطيه على قسمين برضو السجود على قسمين في سجود تحيه وفي سجود عباده وكذا وما تخافش رسولنا مش معترض عليه ده هو قال هو هذا الرجل. اما ماذا قال جعفر ثبت قال انما نسجد نحن وانت لله رب العالمين. طب ما تقول في عيسى اقول فيما قال الله وقرا سوره مريم كانت النتيجه ايه ان رد الله هؤلاء ردهم وقد أجابوا بالنص والنظر قالوا ولكن سلهم أقتلنا أحدا ففررنا بدمه وجاءوا يطالبون بالدم يلا أنتم قتلوا منكم أحد وفروا بدمه لا سلهم غصبنا ما لهم فجاءوا يطلبونه غصبوا منكم المال لا فبالأثر والنظر الأثر الثابت والنظر المعتبر كانت النتيجة ايه يلا يلا انتوا روحوا وانتم بقى اعملوا اللي انتوا عاوزينه اعملوا اللي انتوا عاوزينه. وكانت خاتمة الأمر أن قال النبي يوما لقد مات الرجل الصالح وقاموا وكبروا عليه أربعة أسلم. يبقى فسدت المخططات ليبراليين علمانيين فسدت المخططات وانقلبت لتكون نصرة له يا سبحان الله. اثنين لم يحصل تنازل عن الثواب. ثلاثة أرسلهم النبي لا يدخلوا في نظام هذا الملك بل ليجدوا مكانا يعبدون الله فيه. أربعة أسلم الملك لما رأى صورة الإسلام في جعفر وأصحابه. ماذا فاتهم من خير؟ لا شيء. أعطيتهم وقعوا فيها؟ لا شيء. يبقى هذا استدلال لك أو عليك؟ نعم. فإياك مهما تأتي إن جئت بأي استدلال طالما أنه صحيح سوف يقلب عليك ليكون دليلا إيه؟ لأن الحق ما تضارب. الحق مش بتاع فلان ولا علان. الحق هذا قاله الله وقاله رسوله وقاله الصحابة ولا يمكن هذا يقع في اضطراب. انا قد اعجز يا اخي عن الرد. زي بسألني برضو يقول لي ال النبي صلى الله عليه وسلم عمر لم يقم الحد في عهد في عام الرماد، وبالتالي ممكن بقى لا تقام الحدود يعني او تؤجل شويه وكذا نظرا لهذا. كيف هل هذا لهم ولا عليهم؟ اولا هل القصه ثابته؟ هي مشهوره لكن ثابته لم تثبت، هذا واحد. اثنين، مع ثبت هل تقول بان الامام بان عمر عطل الحد؟ هل عطل ولا لم يقم الحد لعدم توافر شرطه؟ لان الحدود تقام بشروط ولا كده وخلاص؟ هو النبي لما جاءه الرجل وقال خلاص زنيت قال تعالى ولا لعلك 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 فرفع الشبهات وتاكد. السارق دلوقتي لما بيسرق واحد هل اي واحد بياخد بنقطع ايده ولا نشوف اخذ غصبا ولا اخذ على وجه الخفيه واخذ من حرز او ليس من حرز؟ في شروط توقات تقام الحد، فيبقى غايه ما فعل عمر انه ما اقام حد هذا الحد لتخلف شرط اقامه الحد. ثلاث ان عمر ما عطل الحدود او منع اقامه الحدود كلها، انما منع اقامه حد لو صح ده طبعا بنقول مع الصح، ان منع اقامه الحد عن توافر شرط، اما سائر الحدود موجوده. فهل انت الان فقط هتؤخر حد السارق لعدم توافر الشرط، ولا انت بتقول نويت الا احكم بما انزل الله لان عمر لم يقم الحد عام الرماده؟ في فرق بين الصورتين. ولهذا انا بقول لك يا اخواني، والله العظيم يا اخواني اقسم بالله، يعني اللي بيؤلم الواحد انك لا تجد مستوى اصلا تبني عليه، يعني مش تجد اصول حتى حتلك القواعد، واخد بالك، وانت تبني بقى لبينات الطوب. لا، ده انت محتاج تحفر بتخرج هذه الارض السبخه ثم تضع التربه وبعدين تضع القواعد وبعدين تبني من جديد. طب ومن يطوعك على ذلك؟ يعني ما في مستوى اصلا، يعني ما في مستوى، انما يشوفها خلاص وضعت في راسي مشى بها جاري. زي اللي يقول الرسول تنازل عمل حدبي، تنازل عن النبي، تنازل عن الرساله، ده هذه رده والعياذ بالله لو تنازل النبي عن الرساله. نعم.
اللهم رب هذه الدعوة وصدق كلمه محمد رسول الله وقام
ولهذا فصار كلام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى يمثل في الحقيقه منهجا عظيما لاهل السنه والجماعه، وهو ذكر الائمه بكل جميل. ذكر ائمه السنه بكل جميل، تحفظ اسماءهم، تذكرهم بالجميل، تعرفهم الامه. وعليه فالطحاوي رحمه الله تعالى في اخره، في اخر عقيدته ذكر هذا، ولا يذكرون الا بالجميل. وعليه اتفق اهل السنه والجماعه على هذا الامر، اتفق اهل السنه على ذكر الائمه بالجميل، وتعرف الامه ائمه اهل السنه والجماعه. نعم. وكذلك ذكر ائمه البدع والضلال والتحذير منهم، هذا ايضا لابد ان يكون. نعم. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: فالمنتسبين الى السنه والحديث وان كانوا اصلح من غيرهم وفيهم من الخير ما لا يوجد في غيرهم، فان السنه في الاسلام كالاسلام في الملل. يا سلام، خذ خط. فان السنه في الاسلام كالاسلام في الملل، يعني ايه؟ فكما انه يوجد في المنتسبين الى الاسلام ما لا يوجد في غيرهم من كل خير، فكل خير فهو في المسلمين أكثر، وكل شر في المسلمين فهو في غيرهم أكثر. فكذلك المنتسبة إلى السنة قد يوجد فيهم من الخير ما لا يوجد في غيرهم، وإن كان في غيرهم خير فهو فيهم أكثر، وكل شر فيهم فهو في غيرهم أكثر. هم ليسوا معصومين. قال: ويجب القطع بأن كلام الآدميين مخلوق، ويطلق القول بذلك إطلاقا. يقال كلام الآدميين إيه؟ مخلوق. إطلاقا يعني إيه؟ يعني بدون قيود، ما فيها، ما لها قيود في المخلوقين، ولا يحتاج إلى تفصيل بأن يقال نظمه أو تأليفه أو غير ذلك. وذلك لأن كلام المتكلم هو عبارة عن ألفاظه ومعانيه وعامة ما يوجد في كتاب الله وسنة رسوله وكلام السلف وسائر الأمم عربهم وعجمهم، فيقال عن كلام الله وهو القرآن وهذا كلام الله وهذا كلام فلان، فإنه عند إطلاقه يتناول اللفظ والمعنى جميعا لشموله لهما. وعامة ما يوجد يقول وذلك لأن كلام المتكلم هو عبارة عن ألفاظ ومعاني، أي متكلم بيتكلم فالكلام هذا عبارة عن إيه؟ عن ألفاظه ومعانيه، فهو ألفاظ القائل والمعاني من القائل. وعامة ما يوجد في الكتاب والسنة وكلام السلف وسائر الأمم يقال عن كلام، وهذا موجود، فيقال عن كلام الله وهو القرآن وهذا كلام الله، ويقال هذا كلام فلان، فإنه عند إطلاقه يتناول اللفظ والمعنى جميعا لشموله لهما. إذا قلت أن هذا كلام الله يبقى اللفظ والمعنى، ولهذا ابن تيمية في الوسطية رد في آخر وسطيته على من يقول بأن كلام الله لفظه دون معانيه أو كلام الله المعاني دون الألفاظ، وهو يقول كلام الله عز وجل اللي هو القرآن ألفاظه ومعانيه من الله، ليس اللفظ دون المعنى ولا المعنى دون اللفظ، ليرد على طائفتين، يرد على الجهمية المعتزلة ويرد على الأشاعرة الذين قالوا بأن كلام الله عز وجل هو المعنى القائم بالنفس، إنما الله لم يتكلم، فالألفاظ ليست من كلام الله سبحانه وتعالى، وإن كانت المعاني من الله عز وجل، فهو يرد عليه ويقول لا، الكلام في نسبته لأي قائل سواء لله عز وجل أو لغيره، فحينما يقال كلام فالألفاظ والمعاني منسوبة للقائل، الألفاظ والمعاني تنسب، فيقال مثلا أنا الآن كلامي هذا فكلامي الآن ألفاظ ومعاني كلها منسوبة إيه؟ لي. قال وأما الأمة الوسط الباقون على الفطرة، هذا من علامات أهل السنة والجماعة، علامات الفرقة الناجية. ما على من علاماتهم يا إخواني؟ أنهم على الفطرة السليمة، ولهذا فأهل السنة يجمعون بين الفطرة السليمة والعقل الصريح والنص الصحيح. أهل السنة يجمعون بين النص الصحيح والعقل الصريح والفطرة السليمة، لهذا لا يمكن تجد أصلا من أصول السنة والجماعة يخالف العقل إذا كان صريحا، مش أي عقل، ولا أنت عارف عقول أهل البدع تخالف السنن، لكن أهل السنة يتميزون بين هذا، لا يمكن يأتي أهل السنة بأصل وتجد يخالف نصا صحيحا أو عقلا صريحا أو فطرة سليمة. إذا وقع خلاف بين الثلاثة فإما إنه النص غير صحيح أو العقل غير صريح أو الفطرة غير سليمة، لكن إذا استقام الثلاثة ورأينا النص الصحيح والعقل الصريح والفطرة السليمة حصل الامتزاج وحصل القبول وحصل الانشراح، وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى فمن يريد الله يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصاعد في السماء. فالأمة الوسط الباقون على الفطرة، فيقولون لما بلغه المبلغ عن غيره وأداه هذا كلام ذاك لا كلامك، وإنما بلغته بقولك. يعني لما يجي مثلا واحد يبلغني عن عالم أقول إيه؟ أقول هذا كلام ذاك ليس كلامك هذا، إنما كلام فلان، وإنما بلغته بقولك، كما قال أبو بكر الصديق لما خرج على قريش فقرأ ألف ميم غلبت الروم فقالوا هذا كلامك أو كلام صاحبك، فقال ليس هذا بكلامي ولا كلام صاحبي ولكنه كلام الله. معين وقرأ الايه يا اخواني؟ قرأ القرآن، قرأ آيات. من اللي بلغها؟ أبو بكر. بلغها عن مين؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عن مين؟ عن جبريل، وجبريل سمعها من مين؟ طيب أبو بكر قال هذا كلامي؟ معين هو المتكلم الآن، قال هذا كلامي؟ قال هذا كلام الله. إذن كلام الله سبحانه وتعالى سواء تلته الألسنة أو كتب في المصاحف أو كان في الصدور لا يخرجه عن كونه إيه؟ كلام الله عز وجل. ولهذا قال تعالى وإنه لقول رسول كريم، للنبي نسب هذا ولجبريل نسب هذا، هو قول رسول كريم باعتبار أنه بلغ، وهو قول ربنا سبحانه وكلام ربنا سبحانه وتعالى باعتبار أنه إيه؟ أنه الذي تكلم به حقيقة. وفي سنن أبي داود من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي، لأبلغ كلام ربي، مع أن لا يتكلم هو مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل. شوف النبي بيعرض إيه؟ بيعرض نفسه على القبائل ليبلغ كلام الله سبحانه وتعالى. فالشاهد الذي يريد أن يقول شيخ الإسلام هنا إيه؟ هو بيستدل عليه أخوان شيخ الإسلام هنا، ها؟ على ما يستدل شيخ الإسلام هنا؟ ها؟ أن الكلام حقيقة ينسب إلى من قال لا إلى من بلغه، ماشي. وبالتالي فإن بلاغ النبي بلفظه لا يغير كونه كلاما لله سبحانه وتعالى، فإن النبي بلغ لكن الكلام كلام من؟ كلام الله. زي الإمام دلوقتي لما بيقرأ في الصلاة، إحنا بنقول إحنا بنسمع إيه؟ كلام الله، مع إن اللي بيقرأ مين؟ اللي بيقرأ الإمام، لكن أقول نسمع كلام الله، هذا كلام الله. ولهذا لو قال واحد أنا كافر بهذا الذي يقرأ، يبقى كافر بالقرآن، يبقى كافر بالقرآن، لأن الذي يسمع هو ماذا؟ هو كلام ربي سبحانه وتعالى. فبين أن ما يبلغه ويتلوه هو كلام الله لا كلامه، وإن كان يبلغه بأفعاله وصوته، وأفعاله صوته ها مخلوق. والأمم متفقون على هذا، إذا سمعوا من يروي قصيدة أو كلاما أو كلاما أو كلام أو قرآن مسيلمة، طبعا قرآن مسيلمة باعتبار أنه هو اللي بيقول عن نفسه، يعني باعتبار الواقع وليس أنه ما قاله مسيلمة هو قرآن فعلا، أو قرآن مسيلمة يعني الذي اخترعه، قالوا هذا كلام فلان وقوله فإنه الذي اتصف به وألفه وأنشأه. يبقى لو سمعنا من يقرأ كلام الله قلنا هذا كلام الله، ما بقولش كلام فلان. ولكن من إذا سمعنا قصيدة أو سمعنا عبارة لواحد نقول هذا كلام فلان، حتى لو بلغه غيره نقول هذا كلام إيه؟ هذا كلام فلان. إذن صار الكلام ينسب لقائله لفظا ومعنا ولو بلغه غيره. نعم، يعني مثلا حينما أروي مثلا قصيدة للنبغة أنا أقولها، أنت بتقول لي إيه؟ هذا كلام إيه؟ هذا كلام النبغة. ليه؟ على اعتبار أنه القائل هذا. قال وكذلك من اتبع آباءه الذين سلفوا من غير اعتصام بالكتاب والسنة فإنه مما ذمه الله في كتابه في مثل قوله وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، وفي قول ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا. وكذلك من اتبع الظنون والأهواء معتقدا أنها عقليات وذوقيات فهو ممن قال الله فيه إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. وإنما يفصل بين الناس فيما تنازعوا فيه أو يفصل بين الناس فيما تنازعوا فيه الكتاب المنزل من السماء والرسول المؤيد بالأنباء. طيب دي عبارة جديدة نأجلها بعد الصلاة إن شاء الله.